الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأكلا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وللدرقطني عن معاذ قال: فأما الكثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي الحكمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه ثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم.
أما بعد، حج أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل صدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. خرجه الطبراني والحاكم. هل احتج به من رأى أن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة: الحبوب، الشعير والحنطة، الثمار، الزبيب والتمر. وحجة ظاهرة من قال بهذا القول. وعلى هذا القول يبقى الأرز والذرة والدخن والعدس وأشباهها ليس فيها شيء. قال آخرون إن الزكاة تؤخذ من جميع الحبوب وجميع الثمار التي تكال وتدخر وتوسق. وضعه هذا الحديث، وقد تأملت سنده عند الحاكم فوجدت فيه بعض المقال بعض رواته، وحتى الآن لم أقف عليه في الطبراني بسبب الشغل وعدم الفراغ لمراجعة الطبراني، يحتاج إلى التدبر جماعة موسى ومعاذ وعناية. وبكل حال فإن هذه الرواية فيها نظر، صحت فيها نظر. ثم لو صحت ففي آخر بها نظر أيضا، لأن رواية جابر ورواية ابن سعيد الصحيح، ابن سعيد الصحيحين ورواية جابر صحيح مسلم أصح وأثبت، وفيها ليس هناك خمسة أوسق من تمر ولا حب. وهذا يظهر منه عموم الحبوب التي توسق، يدخل في هذا الأرز والذرة والدخن وأشبه كما عليه العمل في أخذ الزكاة منها. وهذا أظهر وأولى وأقوى أن عموم الحبوب المطعومة المدخرة أو مطلقا داخلة في عموم خمسة الأوسق من تمر ولا حب، من تمر ولا حب صدقة. فدل ذلك على ما بلغ على المقدار خمسة أوسق من الثمار المدخرة المختاتة فإن فيها الزكاة. وحديث موسى ومعاذ يحتاج إلى مزيد تأمل نظر. ولو قال البيهقي في روايته فيها مسألة جيد، لكنه محل نظر، فإن أبا حذيفة في السند فيه مقال كثير ضعفه جماعة. السند أيضا طاحة بن يحيى تكلم فيه أيضا بعض الأئمة. وعلى كل حال على تقدير سلامته فالحديثان أصح منه، جاء من أبي سعيد وما جاء في معناهما. فالقول بأن العموم وأن الحبوب المدخرة المكادة المطعومة طريقها واحد أظهر من جهة المعنى ومن جهة صحة السند. أما الخضروات الرمان قصب ثم قصب السكر أو غيره أو قبض كما وزنت أخرى الضب الضاد يعني قط ونحوه، كل هذه ليست فيها زكاة لأنها ليست مدخرة، ليست مخيلة ولا مدخرة، بل تستعمل استعمالا خاصا. وهكذا بقية الخضروات التي شأنها أن تؤكل في الحال وتستعمل في حاجات الطبخ كلها من عفو الله سبحانه وتعالى. فذكر جماعة هذا من محاسن الشريعة أن هذه الأشياء التي لا تبقى بل تستعمل في وقتها ليست محل مواساة وزكاة، بخلاف شيء يدهر وانتفع به بعد مدة ويباع ويشترى، فإن هذا النعمة به أكثر وأبلغ. ثم بين هذه سهل أنها تخرص هذه الثمار، كان يمر العمال يخرصوها، أن يبعثوا من يخرصوا على أهل خيبر نخيلهم، فدل ذلك على أن يستحب الخرص، فقد كان عمر يبعث يفعل ذلك رضي الله عنه. فإن تركوا وصدقوا فلا بأس، وإن خرص عليهم هو السنة، لأن الخرص عليهم فيه مصالح. أولا معرفة مبلغ هذا التمر هذا العنب، ثانيا التوسع على أهله يتصدقون ويتصرفون ويبيعون، قد عرفوا ما فيه من الزكاة. والسنة إذا فكهم الثلث أو الربع على حسب وعي الخارج، قال يتأمل يتحرى على حسب كثرة الثمرة وقلتها، وعلى حسب حال أهلها وكثرة ضيوفهم وكثرتهم وأكلهم ونحو ذلك، فيتحرى ويدع ما هو الأنسب من ثلث أو ربع لا ينقص عليهم ويحصله عليهم الباقي. والحديث لا بأس به، وقد جرحه بعضهم بهذه رواته بعض الجهالة، وسنده جيد لا بأس به. إن أن أبا حامد الراوي عن سهل قال بعضهم في الجهالة، قال بزار معروف اتقاه ابن حبان، فالحاصل أنه لا بأس به. كذلك حديث الثامن أسيد بنت حمزة أسيد بن أبي العيس بن أمية بني أمية، كان أمير مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتح النبي مكة ولاه عليها، لأن قومه من أكبر عشائر وقبائل مكة هم بنو أمية، فولى عليهم واحدا منهم وهو شاب صغير، لكن بفضله وعقله وصفاته الحميدة ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره ذات الوقت 21 سنة كما ذكر، كان عمره 21 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والمشروع أنه توفي في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، لأن أيوه حتى أبي المدينة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه. وقال بعضهم إنه عاش إلى سنة 21 في آخر سنة عمر. قوله في انقطاع لما قيل من موته حين مات الصديق، فإنه روى عن سعيد المسيب، وسعيد إنما أدرك من كان معروفا في آخر خلافة عمر كما أدرك عمر وهو من 10 سنين تقريبا، فإذا كان مات سنة وفاة أبي بكر معناه أن سعيد ما أدرك فيكون منقطعا، ولهذا قال فيه انقطاع، ودليل على أنه يفحص النخل والعنب جميعا، ثم يؤخذ الواجب بعد ذلك بعدما تجعل البيدر ايبس هذه الثمار يؤخذ الواجب. ولكن على قول من قال انه عاش الى اخر خلافه عمر ممكن ان يكون سعيد سمع منه، فان الطبراني ما ذكر الحافظ في التقريب، وكذلك من جرير ذكر في تاريخه وفي حوادث سنة 20 أنه وأمير مكة، فعلى هذا يحتمل أن سعيد سمع منه. وبكل حال فمراسل سعيد قوية وهي أصح المراسل عند أهل العلم، هو إما مرسل جيد وإما متصل لأن سعيد سمعه من عتاب أو من سمعه من عتاب، ولهذا عمل به الأئمة وتأيد بحديث سهل، خلال كل واحد منهم يشهد بالآخر شرعية خاص مما فيه من المصلحة العامة لأهل المال وللمسلمين في حفظ الزكاة. في زيادة في أحدهم كما يخرص الرطب تمرة، يخرص العنب زبيبا كما يخرص رطب تمرة، يعني يخلص بدل يجيء منه تمرا. فإذا قدر أن هذا النخل منه رطب خمسة أوسق أو عشرة أوسق ويجيء منه تمرا كذا وكذا، هذا المراد. إذا كان يجيء منه تمرا خمسة فأكثر فهذه الزكاة، فإن قدر أنه يجيء منه تمرا أقل من خمسة فليس فيه زكاة، وهكذا عينا. وحديث عبد الله بن عمرو وعائشه وام سلمه هذه الثلاثه كلها تدل على وجوب الزكاه في الحلي وللنساء من الذهب والفضه. لهذه الحديثين حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف هذا قوي، وهو جيد في روايه النسائي وابي داود، اما روايه التلميذ فيها ضعف، واطلق على الجميع انها قوي لان روايه التلميذ تقوى بروايه ابي داود والنسائي وتنجبر، ولهذا اطلق على الجميع أن إسناده قوي. قد راجعته أسانيدها فوجدتها جيدة، ما عدا الترمذي فإن في سنة ضعف من رواية عبد الله اللهيعة بن لهيعة. والحاصل أن السنة لا بأس به قوي، وفيه دلالة على زكاة الأسورة. كذلك حديث عائشة في الخواتيم رواه أبو داود أيضا بسنده عن عائشة، وعليه قال الحاكم هنا. كذلك رواية أم سلمة جيدة، بعضها ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، فدل ذلك على ان الاوضاع من الذهب واشباهها فيها الزكاه اذا بلغ في النصاب. ثم عموم حديث ابي هريره وما جاء في معناه كان صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان فيها صفحه او صفحه من النار يعمها، فالقول بوجوب الزكاه فيها هو الاظهر. وذهب يمر غفير العلم الى ان لا زكاه فيها، وجاء جماعة من الصحابة لا زكاة فيها، وروي عن عمر أن فيها الزكاة، وبه قال جمع من أهل العلم لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. وهذا قول أظهر وأقوى أن فيها الزكاة لهذه الأحاديث وللعمومات الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة، وعدم استثناء ما يكون من الحلي. والله سبحانه وتعالى أعلم. سمعت الله نعم هذا الصواب، هذا الأرجح. بعض أهل العلم لا زكاة فيه، وأن زكاته لبسة أو عارية، ولكن الأظهر والأقوى أن فيه الزكاة مطلقة ولو لبس ولو وعير لهذه الأحاديث وما جاء في معناها. إذا بلغ النصاب 20 مثقالا من الفضة من الذهب و 140 مثقالا من الفضة.
مشهور الآن بين الناس ليس
فيها زكاة، هذا أحمد وعنج على مذهب أحمد الغالب، مذهب أحمد ليس فيها زكاة،
لكن
أحمد الغالب على مذهب أحمد رحمه الله.
نعم. حجة المذهب الإمام
ما يروى عن جماعة من الصحابة، عائشة وأسماء أختها ومعاوية وأنس، له ستة من الصحابة يعلم أنه أنها لا زكاة فيها، يكفي لطفها ويعرفها. في حديث ضعيف نزل الحلي زكاة لكن رأيه. شيخ
الجوال
الحديث رواه
ثلاثة
صح من طريق أبو داود، هل يقال رواه ثلاثة وصحيح؟ قد يتوسع به هذا لأن يتقوى أحدها بالآخر، يعني من باب أن الضعيف ينجبر بسند قوي لكن في معنى واحد.
هل يجبر الناس على إخراج زكاة الحلي ولا يتركون
عليه؟ الأظهر يبلغهم، يجب عليه مثل ما يبلغون كل ما صح وثبت.
والأحجار
الثمينة،
وما أقول الألماس،
الأحجار الثمينة لا، ما في شيء، الماس واللؤلؤ والعقيق ما في شيء إلا إذا كان للتجارة، أما إذا كان لبس ما في شيء، لأن النص جاء في الذهب والفضة.
في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقنا يا معشر النساء ولو من حليكم، بالتحقير والتقليل
في معناه مو بلزم النقود، أو مو بلازم النقود، سيصدق ولو من لباسه، يصدق من ثوبه اللي عليه، ثيابه اللي عليه، من حلي، تعطي بعض الفقراء خاتم، تعطي قلادة، تعطي أكسسوار. نعم 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 ستون صاع صاع من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. نعم ستون صاع من النبي صلى الله عليه وسلم.
عن ابي صحبي اجمعين قال رحمه الله تعالى، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود.
قال المؤلف رحمه الله عن سمرة بن جندب معروف الغزالي مع أصحابه رحمة الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يخرجوا من الصدقة، أن يخرجوا مما يعدون للصدقة الزكاة. قال حديث في أبي داود: أما بعد، فإن الله أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعده للبيع. خرج أبو داود في إسناده لين، يعني من طريق أولاد سمرة، طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن ابن عمه فبيض بن سليمان بن سمرة على فيه عن سمرة. جعفر وسليمان وفبيض فيهما جهالة. جعفر قال فيه الحافل ليس بالقوي، فبيض قال فيه مجهول، سليمان قال فيه مقول.
جعفر
بن سعد بن سمرة عن ابن عمه فبيض بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة. ولهذا قال المؤلف في إسناده لي، ولكنها تقوى بحديث وفي البز الزكاة الذي خرجه الدارقطني والحاكم، وبما ثبت عن عمر أنه كان يأمر بتقويم عمال أصحاب التجارة لإخراج الزكاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في أموال التجارة، وهو كالإجماع من العلم. كان إجماع ابن المنذر رحمه الله قد يدخله بعض الضعف والظلام عليها قول الجمهور، لكن كل هذا يقوي هذا، يجبر هذا الضعف. ولأن النقود لا تنفع إلا في التجارة، فإذا بقيت لم تنفع أهلها بالنسبة إلى الربح، فمن الضروري تصريفها في التجارة حتى تنمو وحتى ينتفع بها انتفاعا أكبر. ولهذا ذهب أهل العلم إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، والمعنى أنها تقوم عند الحول بما تساوي في الأسواق، ثم تخرج الزكاة منها على حسب ذلك في كل عام. فإن نقصت قيمتها عن النصاب فلا زكاة، وإن بلغت النصاب فأكثر زكيت كالنقود المجتمعة الموجودة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في الركاز الخمس. حديث أبي هريرة هذا حديث طويل، وهو الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جبار، والبيع جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، متفق عليه. هذا يدل على وجود الزكاة الركاز، وأنه تجب فيه الزكاة بهذا الوجه وهو الخمس، لأنه مال مدفون مهيأ ليس فيه كلفة. والشريعة جاءت بالأحكام الشرعية على وفق الحكمة، والله سبحانه هو الحكيم العليم. كل ما كان حصول المال أيسر كان واجب أكبر، وكل ما كان حصول المال أشد كلفة نقصت الزكاة. ولما كانت النقدان الريح فيهما يحتاج إلى كلفة وتعب صارت زكاتها ربع العشر، سهم واحد من 40 ربع العشر، لأن أرباحها عرضة للخسائر وفيها تعب. وهكذا الغنم إذا كانت متعبة وكانت الخسائر لديها كثيرة بالموت وأكل الذئب والأكل منها إلى غير ذلك، صار زكاتها واحدة من 40 إلى 121 ما فيها إلا واحدة إلى غير ذلك. بل المقصود أن على حسب قوة المال وغلبة سلامته تجب الزكاة أكثر، وعلى حسب كثرة الآفات على المال التعب في جمعه تقل الزكاة. ولما كان الخمس مالا، ولما كان الركاز مالا مدهونا حاصلا ميسرا، صارت الزكاة في الخمس، وهو أعلى شيء في الزكاة. ثم يليه ما يسقى بالمطر والعذري والأنهار فيه العشب ضعيف الخمس لأن الكفة فيه ليست كثيرة. وأما ما جاء في عجماء جبار وضيق جبار وعجماء جبار هذا معروف عند أهل العلم أن هدر هذا فيه تراصيل معروف عند أهل العلم، ولكن يستدل به على أن معادي ليس فيها زكاة جبار هدر ولا يقل فيها الزكاة. أما ما يأتي بحاج بلال من أخذ من معادي قبل الصدقة بلال هذا معناه من ما تحصل منها من الذهب والفضة، يعني كان معدن ذهب المعروف الآن فيما يظهر بالمهد معدن قديم أخذ من الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنه مال ميسر، ولكن ليس فيه دليل على أنه مثل الزكاة لا حول له، بل يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل أن كل مال مستفاد لا بد فيه من الحول، فإذا استفاد من المعدن لا تجد به الزكاة وجبت عليه الزكاة إذا حل الحول عليه، وإلا فلا. والزكاة ذهن الجاهلية الأرض المال يكون في خريبات أو مواد على علامة الجاهلية هذا فيه الخمس، أما كان فيه عليه علامة المسلم فهذا حكم اللقطة تعرفها فهي عرفت، وإلا فهي له كلها وليس فيه الخمس. وهكذا كما يأتي حديث عن أبن صهيب ومن حديث أبن صهيب ما يكون في الطرقات والقرايا المسكونة كله به التعريف عرفوا من حديث التوفيق على المسكونة فعرفوا في اللفظ أو في طريق ميتة من سفيد فعرفوا، وإلا كثير من رجال الخمس فلن يوجد في الخريبات وليس عليه علامة المسلمين فيه وفي الركاز المدهون الخمس، وما يكون الطرقات والقرايا المسكونة وأشباهها مما يكون فيه ما يدل على أنه لأهل الإسلام من علامة أو من جهة السكن أو من أشياء أخرى ترشد إلى أنه من أموال المسلمين فإنه يعرف. ولم أقف على سند حديث بلال تراجعته أبي داود زكاة ولا وجه، فلعل أحدكم يلتمسه لعله وضع فيه من حال آخر، وليس فيه دلالة ظاهرة على أنه يؤخذ من المال الزكاة بدون حول، بل فيه إفادة أنه أخذ من الصدقة فقط، فالصدقة تؤخذ من بالحول وبغير الحول، فلا بد من دليل على أنه ليس بالزكاة، وإذا في الأصل أن كل مستفاد فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم.
نعم الله مهو.
من يلتزم بالتزاماته؟ أنت شاب ضعيف ولا من؟ نعم؟
في أبي داود
يعني؟ إيه. حديث بلال. تنقلوا بسنده. نعم؟
إن شاء الله.
وواجهت من كلام علي فلا بأس. نعم؟
إن شاء الله.
نعم.
مروي المطرق الأفراد.
ما أعرفها. ما أذكره الآن. وما أذكره الآن يعني قديم العهد أو قديم العهد.
لكن
عبد
الله بعموم ما يدل على
كان عبد الله يحب يجمعه لعله فاضل. نعم. تلتزم بها أستاذ عبد العزيز بن حمد. جزاك الله خير. ما دام عندك علم من طرق الأخرى تجمع علم. ها؟ جزاك الله خير. نعم. ما جاء.
بعموم
الحفظ. صالح. صحيح صحيح مسلم.
نعم.
سم. نعم.
أقول عفى الله عنك. بعموم أخذ من المعادن. كأنه يعني الله فيه عموم. أخذ من المعادن القبل.
إجمال فيه إجمال. لكن ما فيه إجمال من دون حول. نعم. أطلق
كلمة المعادن شاملة للذهب والفضة
ظاهره الشمول المعادن يشمل مع الذهب والفضة وغيرها ما له قيمة، ولكن هذا يحتاج التفصيل، هذا العموم يحتاج إلى تفصيل. نعم
إن شاء الله المدفون سيء عرف.
نعم
نعم المدفون سيء عرف يقول ابوي راح مالي ولد المنزل
قد يكون له ذرية تواصل بهذا الشيء يعني هو في الضبط ثلاثة واحد أن وجد ولا فهو لا يستريح من الخمس. نعم
ثم إيه ما يجب يقول يجي راح يراه من نار فإن ذات كبير راح يحد من نار حتى ثلاثة سيدة سيدة لا يدفن
أمثل لك الآن لو وجدت في خربات في الغطر
نعم
مال هذه علامة الجاهلية ولا علامة الإسلام؟
لا علامة الإسلام.
تعرف لقد ذريته موجودة
فيها طمعين واجب شرقان واجب شرق الله أبو راح منا وأمي راح منا جهن وحبكم
ولو للذرية للورث لا وجد ما يدل على أنه مالهم يعطوني إياه وإلا فهو لك نعم مثل ولا من ضرب فلان المسلمون معروفون يعني أو من أو عليه لا إله إلا الله وعلى شهادة لا إله إلا الله أو أشبه ذلك مما يدل على أنه من عمل مسلم.
مدينه جورج ومدينه جورج وفرنسي.
هذا يبقى على مسلم. هذا
يبقى من عملة مسلمين.
إذا كان العهد قريب يدل على مستعمله. مسلمون متأخرون يعني.
لا. ما يخلي يستدل مثلا الأرض مثل المدينة قد تكون ما بنيت إلا في عهد الإسلام.
هذا من علامته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى
حفظ العلي بعد الثلاثة في الإجماع أو في نفسه.
باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقض. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي أبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
أما بعد، هذا الباب في صدقة الفطر ويقال زكاة الفطر زكاة الأبدان تسمى صدقة وتسمى زكاة، وهكذا زكاة المال تسمى صدقة وتسمى زكاة كما قال سبحانه إنما الصدقات الفقراء الآية، وقال خذ من أموال صدقة طهرهم وذكرهم بها. وزكاة الفطر واجبة عند أهل العلم، وهي زكاة الأبدان، وذكر بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بزكاة الفطر، وهي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بأجر ربه عز وجل، ويصاع من سائر الأصناف التمر والشعير والزبيب والحنطة وسائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس من الذرة والأرز وغير ذلك. ولهذا حديث عمر فرض صاع من تمر وصاع من شعير، هذا كالمثال لما يجب، وهي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، أما غير المسلمين فليس عليهم زكاة الفطر لأنه نجس لا تزكيهم. فلو كان عند الإنسان أعبد على الكفر والضلال فلا زكاة عليه لهم، وهكذا لو كان لديه من أقاربه الذين يمونهم من ليس بمسلم فإنه لا تلزمه الزكاة عليه، وما لا تلزمه نفقاته، إنما هو من باب المعروف ومن باب الإحسان إذا أنفق عليهم لفقرهم وحاجتهم ورجاء إسلامهم. ولهذا قال من المسلمين، خرج من ذلك من ليس منهم، وفيه الدلالة على أنهم على أن إخراجها يكون قبل الصلاة، قبل صلاة العيد. قال وأمر أن تؤدى قبل خروجنا إلى الصلاة، لأن المقصود الإحسان للفقراء وإغناؤهم أيام العيد حتى يحصل لهم من السرور والراحة ما يحصل لإخوانهم الأثرياء. هذا في حديث ابن عدي الدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف هذا اليوم، هو ضعيف ولكن فيه شاهد للمعنى، والمقصود واضح وهو إغناؤهم وإدخال السرور عليهم ومواساتهم في هذا الوقت الذي يفرح فيه الناس، وربما يتعطل بعضهم عن العمل فيكون هذا الشيء فيه إغناء لهم وإعانة لهم على نفقاتهم في هذا الوقت. وكانوا يؤدونها، كان الصحابة يؤدونها بعد العيد في يومين أو يومين كما رواه البخاري عن عمر، وفي رواية أو ثلاث كما جاء في رواية مالك عن عمر كان يعطيها قبل العيد في يومين أو ثلاث. فإن الصاع إذا ودي قبل العيد في يومين بقي نصف الصاع بعد العيد، إن الإنسان قد يكفيه وعائلته مثل القليلين المد، والمد اليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فالحاصل أن في إخراجها قرب العيد ما يغنيها ما يغني الفقير يوم العيد، ولم يرد أكثر من ثلاثة أيام قبلها قبل العيد، فهي أول ما تؤدى يوم 28، لأنه اليوم لأنه يكون بينه وبين العيد يومان إن نقص الشهر، وثلاثة إن تم الشهر. وفعل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا يظهر أنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإرشاده إليهم وإرشاده لهم عليه الصلاة والسلام. والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهر، ففعل الصحابة يبين أن في ذلك وسعة إذا أدوها قبله بيومين أو ثلاث. وذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في جميع السنة، وبعضهم ذهب إلى أنها تؤدى في أول رمضان، والأولى والأرجح هما جاء في الحديث ألا تؤدى إلا قبل العيد يومين أو ثلاث فقط. وفي حديث أبي سعيد دلالة على أنهم كانوا يعطونها من الطعام والشعير والنبيب التمر والأقط، هذه الأصنام الخمسة، ولو من طعام يعم جميع الأطعمة التي يقتاتها الناس من الأرز والنخل والذرة والعدس وأشباه ذلك، فيصاع من موت الناس حسب ما يكون عندهم. وكان معاوية رضي الله عنه لما مر بالمدينة خطب الناس وقال إني أرى أن مدا من سمراء الشام يعدل مدين من الشعير والتمر، فأخذ بعض الناس بذلك. ولما سمع أبو سعيد هذا قال أما أنا فلا أخرج إلا صاعا كما كنت أخرج عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأرجح، ولم يثبت ما يدل على إخراج المدين إلا من رأيه واجتهاده رضي الله عنه يعني معاوية. فالحاصل أن الصواب أن الواجب إخراج صاع من جميع الأصناف وأجناس الأطعمة، من زبيب، من تمر، من حنطة، من شعير، من أرز، من نخل، وجميع ما يحتاجه الناس من الحبوب كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. والأقط معروف، وما يتخذ من اللبن. حديث ابن عباس يدل على أن ما ينبغي تأخيرها، الواجب أن تقدم كما دل عليه حديث ابن عمر، وأن من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ذات فضل زكاة الفطر وصار كسائر الصدقات. هذا يؤكد إخراجها قبل العيد كما قال في حديث ابن عمر، وأنه لا يجوز أن تؤخر، يعني هذا هو الأصل في الأوامر، أصل الأوامر الوجوب، فلا يجوز مخالفتها إلا بدليل. حديث ابن عباس يؤيد ذلك ويدل على أنها فرضت طهرة للصائم من لو ورثت وطبة للمساكين، الله جعلها طبة للمساكين وإحسان إليهم في هذا الوقت، وجعلها طهرة للصائم مما قد يقع من التقصير، فإن الصدقات وإحسان الأعمال الصالحات طهرة للعباد وتكفير لسيئاتهم. فينبغي المؤمن الإكثار من الصدقات والإحسان والنوافل حتى تكون طهرة له وتكفيرا وترقيعا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك. فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص. والحديث الصحيح أن العبد يوم القيامة أول ما يبدأ بالسؤال عن صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي لفظ فإن تمت كتب التامة، وإن كان فيها نقص قال الله جل وعلا انظر لعبد من تطوع فيكمل به فرضه، وهكذا يقال في الزكاة والصيام والحج وغيره كما جاء في الحديث. إنما الله أعلم. نعم.
إذا كان مثلا هذا الذي سيشرعها كافر، كان يكون رجل عنده ابن ابنه الأكبر الذي ينفق عليه وعلى أولاده لا يصلي، وهو ينفق هذه الزكاة إلا لأنها صارت عند الناس كالعادة وليس الدين، ينفقها وهو لا يصلي أصلا وقد لا يصوم ويمكن لا يزكي ماله، انفق المال على ابوه واخوانه وامه وعن نفسه ايضا فهل تقبل هذه النتيجه؟
ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن تنفع الفقراء، تنفع الفقراء مثل صدقه الصدقه. وأماه أماه ما صح منه لأنه ليس من أهلها.
هل تجزع عن أبوه المسلم وأمه وأخوته من يصلون ويصومون؟
إذا رضوا بذلك وأذنوا له ما هي تجزع، كما لو أذنوا لغيره يخرجها عنهم لأنه أخرجها عنهم بإذنهم، أدى عنه زكاة الفطر بإذنهم صدقة عليهم، فالضانة تجزع عنهم إذا كان عن إذنهم وعن يعني وافقتهم.
نعم اختار على هذه الاصناف، اقول القول بانه لا يجزي غير الاصناف المذكوره الحليب
ما يظهر، اقول ليس بظاهر، ليس بظاهر. نعم يقول من طعام يعم الاطعمه كلها هذه الشيء. نعم
اخراج صدقه الفطر في بلد غير البلد الذي يوجد فيها صاحب الصدقه
صواب انها تجزي كان صواب، لكن كونها في بلد او لا هو من خلاف العلماء، هو مثلا لا مطلوب، والا انها للمواساه فبلده أولى بالمواساة، وهي مواساة في الحاضر، ساعة الحاضرة، خلاف الأموال أموال الزكاة فإنها للسنة كلها، أما هذه هي صدقة قليلة يراد منها سد الحاجة الحاضرة، فالأولى بها والأحق أن تكون للحاضرين، ثراء الحاضرين، وما يقوم من البلد وفي ضواحيها منها.
مالك، طيب إذا كان الأب هو اللي يخرجها عن ابنه والأب المسافر في بلد آخر، ويخرجها عنه في بلده الأساسي. هو مسافر نازل في مثلا يكون في شهر رمضان مثلا في مكة،
إذا كان ولي عونهم تجزي، إذا كان ولي عونهم تجزي، وإذا أخرج الولد عن نفسه هناك فهو أحسن.
وقول بأن المد يكفي عن مدية الكفارات الأخرى
ليس بجيد أيضا، هذا أصله،
أصله يعني
عدل القرب المد المدين من
الشهر، أصله قول معاوية في
قول معاوية
الكفارة اليمين في الكفارة
النبي صلى الله عليه وسلم قال في صدقات من حلق رأسه كعب نصف صاع، هذا الأرجح يكون نصف صاع من الجميع، نصف صاع من الجميع كفارات، هذا هو الأرجح.
حديث ثمرة عفى الله في زكاة العروض في دار قطري والحاكم قرأ كتبته أخبرنا دعلج ابن أحمد السجدي ببغداد قال حدثنا هشام بن علي السدوسي حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عمران بن أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دينارا أو دراهم أو سبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. تابعه ابن جرير عن عمران بن أنس أخبرنا
تابعه
ابن جرير كذا هذا
ابن جريج
لا كتاب جرير
لا غلط ابن جريج ولا جرير ابن زايدة معروف ابن جرير هو صاحب التفسير هذا معروف وهو لم يلقى عمران ولا من الزمان لا ابن جريج صحته او جرير ابن حازم او جرير عبد الحميد ابن زايدة راجع راجع تلاميذ عمران أنس تلاميذ تابعه ابن جرير عن عمران بن أنس ما في اسم الجرير
أخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفضل الأدمي أو الأدمي بمكة حدثنا مسلم بن هارون
الأدمي أقرب الأدمي
بمكة حدثنا موسى بن هارون حدثنا زهير بن محمد حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن
أوس هذا وضح ابن جريج هذا متابع جامع ابن جريج
طريق الثاني عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم
نعم دار قطني
ولو شال عليه الذهبي قره
ما رأيك
قره الذهبي
ما رأيك من ثلاثة
نعم
دار قطني حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة
حدثنا أبو عمر
حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برفيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد ما الذين هم تلاد له وهم عاملة لا يريد بيعهم وكان يأمرنا ألا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع.
ما أقدر حاجة بس ترى تطيب
هذا اللي وجد هذا اللي وجد
سأل الحاكم الأول سأل الحاكم حدثنا
أخبرنا جعلج
صور أعطيني حسنا الله الله خير
كتاب البكر من الجنين
واحدة مولود داخل الصغير أم الحمل لا الحمل تستحب ولا تحمل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في صدقة كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى ثوبا على عود كساه الله أيما مسلم كسى ثوبا عندي قال أيما مسلم كسى مسلما على عرين كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. قال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
على زوجتك. نعم. على زوجتك قبل خادمك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
من عادة العلم ومن طريق المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات لأن كل صدقة والزكاة تسمى صدقة وصرف المال تطوعا تسمى صدقة. فلهذا كان من المناسب أن تذكر الصدقات النافلة بعد الصدقات الفريضة حتى يعرف المؤمن هذا وهذا ويقوم بهذا وهذا. والتطوع معناه الذي ليس بواجب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال له السائل هل عليها من غيرها على هذه غيرها؟ قال لا إلا تطوع. والصدقات فضلها عظيم وثوابها جزيل ويترتب عليها من الخير والإصلاح والتغييد والتيسير والمواساة الشيء كبير. وهي تكون في الفقراء والمحاويج وتكون في المعسرين من الغرباء وتكون في مشاريع الخير من تعمير المساجد والربط والمدارس وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. فينبغي المؤمن أن يكون له نصيب من ذلك وحظ من ذلك. وقال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنصوص تأتي بالتعبير بالصدقة وتأتي بالتعبير بالنفقة، كما قال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جاء لكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فضل عظيم وليس خاصا بهم، فيلحق بهم أصناف كثيرة من أهل الإيمان. ولكن هذا النص السبع
الله تعالى. باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في صدقة، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى ثوبا على عري كساه الله. أيما مسلم
كسى مسلما
وريع الثوب. ساكت خير. أيما مسلم كسى ثوبا عندي.
كسى مسلما على
عري كساه الله من خضر الجنة. لا. مسلم
كسى
مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لي. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. وخير الصدقة عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
على زوجتك. على زوجتك. على زوجتك. يوم الخادم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
من عادة للعلم ومن طريقهم المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات، لأن كل صدقة، الزكاة تسمى صدقة، وصرف المال تطوعا يسمى صدقة. فلهذا كان من المناسب أن تذكر الصدقات النافلة بعد الصدقات الفريضة، حتى يعرف المؤمن هذا وهذا ويقوم بهذا وهذا. والتطوع معناه الذي ليس بواجب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال له السائل: هل علي من غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. والصدقات فضلها عظيم وثوابها جزيل، ويترتب عليها من الخير والإصلاح والتفريج والتيسير والمواساة الشيء كبير، وهي تكون في الفقراء والمحاويج، وتكون في المعسرين من الغرماء، وتكون في مشاريع الخير من تعمير المساجد والربط والمدارس وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. فينبغي المؤمن أن يكون له نصيب من ذلك وحظ من ذلك. وقال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.
والنصوص تأتي بالتعبير بالصدقة وتأتي بالتعبير بالنفقة كما قال عز وجل أن ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فضل عظيم وليس خاصا بهم بل يلحق بهم أصناف كثيرة من أهل الإيمان، ولكن هذا النص السبعة يدل على فضل خاص بهؤلاء السبعة، وهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق بصدقة فأخفاها هذا الشاهد، ولهذا اقتصر عليه المؤلف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حرصه على الإخلاص وبعده عن الرياء يتحرى السرية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا بلا شك له فضل عظيم، ويروى عليه الصلاة والسلام قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع منه السوء. فالسر له شأن في كمال الإخلاص وقصد وجه الله عز وجل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الإعلان صار الإعلان أفضل لما يعرض له من الأسباب. ثم الصدقة مطلقة لا بأس بها جهرا وسرا مع الإخلاص، فالجاهل قد يتحرى في هذا أن يتأسى به وتدعو الحاجة إلى جهره كأن يمر بمن يسأل في الطريق أو في المسجد فيعطيه، لأن هذا تدعو الحاجة إلى جهره لعدم تيسر إخفاء صدقته. وقد تدعو الحاجة إلى جهله ليقتدى به في مشروع الخير يدعى إليه في محضر من الناس فيقوم ويتصدق يتأسى بغيره كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة على أولئك النفر من المضريين اجتاب النمار لظهور فقرهم حتى الناس على الصدقة على المنبر بعدما صلى الظهر، فجاء رجل بصدقة من فضة كاد كفه تعجز عنها فقدمها وتتابع الناس، فسر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام وقال من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بعده لا يقصد من وجودهم شيئا. هذه السنة معناها إظهارها وإعلانها يقتدى به لا يبتدع بدعة في الدين كما قد يظنه بعض الجهلة. والسابع ورجل ذكر الله خاليا فمرضت عيناه، يعني بكى من خشية الله فمرضت عيناه، هذا يدل على فضل البكاء من خشية الله ولا سيما في السر، ولا بأس به جهرا، قد يبكي جهرا عند سماع المواعظ كما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في صلاته عليه الصلاة والسلام وفي أوقات أخرى عليه الصلاة والسلام. هكذا المؤمن ينبغي له أن يتحرى أسباب البكاء من خشية الله ويحرص عليها إخلاصا لله وحرصا على لين قلبه ورغبته ما عند الله عز وجل. وإذا كان هذا في خلوته بالله في تهجده وفي توجهه إلى الله بالدعاء وفي تذكره موقفه بين يدي الله يوم القيامة وفي غير ذلك من أنواع الذكرى إذا فرضت عيناه كان هذا من أسباب دخول الجنة ومن أسباب يعني أيكم من السبعة. وفي الحديث المشهور عينان لا تمسهما النار، عين سهرة في سبيل الله وعين بكت في حجة الله عز وجل. الحديث الثاني حديث أبي سعيد حديث أبو بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقة حتى يوصل من الناس. هذا يدل على فضل الصدقة وأننا شأنا وأن من أسباب الظل يوم القيامة وإقامة حر الشمس يوم القيامة، فإن أخذ من الناس يوم القيامة قد رمي الشمس يوم القيامة تد من الناس وحرها عظيم وهي بعيدة فكيف إذا دنت، ولكن الله يقي أولياءه وأهل طاعته يقيهم شرها لأسباب الصدقات أسباب الأعمال الصالحات. من هذا الحديث الآخر يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، والصدقات والإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم والاستقامة على دين الله وحفظ جوارح محارم الله، كل هذه الأسباب العافية يوم القيامة والظل يوم القيامة وأسباب النجاة من الكربات يوم القيامة. هذه أبي سعيد الثالث رضي الله عنه النبي عليه السلام قال: أيها مسلم كسى مسلما ثوبا على وعدين كساه الله من فضل جن، يعني من ثيابها الفضل جزاء الوفاقة، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأيها مسلم قطع مسلما جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيها مسلم سقى مسلما على ضمع سقاه الله من رحيق من رحيق مكتوب. هذا المعنى صحيح، حين الجنة من جنس العمل والجنة دار الكرامة ودار النعيم ودار الجزاء والإحسان، وإن كان سلفه ضعف لكن المعنى صحيح. الله جازي العامل بعمله وأكثر من عمله سبحانه وتعالى. والله من جهة أبي خالد الدالاني لأنه ضعف الحديث، والمقصود أن الجزاء من جنس العمل وأن محسن يحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فينبغي المؤمن أن يقدم لنفسه أنواعا من الإحسان يرجو به ثواب الله عز وجل في الصدقات وكسوة المحتاجين وسقي الظالم إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. وهذا من الصدقة، الصدقة تكون بالنقود، تكون بالطعام وبالملابس، تكون بالسقي، وتكون بالمساكن، وتكون بغير هذا من أنواع الإحسان والجود وأنواع الكرم. وصاحب المال ينبغي أن يتحرى أوجه الحاجة، فمن وجده محتاجا للطعام جاد عليه الطعام، ومن وجده محتاجا كسوة في وقت البرد والحاجة أو عند عرية من الكسوة جاب بادر وجاد بما يكسوه منه، ومن رأى منه حاجة أخرى كدين أذاه غريمه بادر بالقضاء عنه قضاء دينه وما أشبه ذلك، فيتحرى المؤمن حاجات الفقراء ولواسيهم بما يستطيع. والرابع حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابن بمن تعول، خير الصدقة ما كان على الظهر غينا، ويستعفي يعفه الله ويستغني منه الله. حديث أبي هريرة: خير الصدقة جود المقل، وابن بمن تعول الحديث. هذا الحديثان دليل على فضل الصدقة، وأن الأولى والأفضل أن تكون عن ظهر غنى بعد ما يؤدي ما يلزم لمن يعول، فيبدأ بمن يعول ويحسن إليه ويؤدي حقه من زوجة وأولاد وغيرها غيره ممن يعولهم، ثم يجود على البعيدين. وما كان عن ظهر غنى أن ينفضل، خير الصدقة ما يكون عن فضل ممن يعوله، ولهذا قال ابدأ بمن تعول في أحاديث كثيرة. وسأله رجل قال: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: من أبر؟ فقال بعد سؤاله: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أبوك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم ثم أبوك. قال: ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، قال: ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا في رواية: من أبر؟ من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: الرابع: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. دل ذلك على أنه يتحرى الأقرب فالأقرب ببره وإحسانه ونفقته، ثم يجود على البعيدين مما فضل. ولا شك أن من كان ماله أقل ثم جاد يكون أفضل من جاده كثير من ماله كثير، فإن كل ما دعت الحاجة إلى المال وجاد به لله كان ذلك دليلا على رغبته ما عند الله وحسن إخلاصه وعظيم رغبته في الثواب عند الله عز وجل. ومن يستعفي عن السؤال يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله جل وعلا. ويدعو العليا هي المعطية، والسائلة هي والسفلى هي السائلة الآخرة. فأفضل الأيدي هي اليد التي تعطي وتحسن، وأدناها السائلة الآخرة. فاحرص يا عبد الله أن تكون يدك عليا وأن تكون منفقا لا آخرة مهما استطعت، ثم احرص على الإنفاق من الفضل ولا تبخل بالفضل، فإن بذل الفضل فيه الخير العظيم. يا ابن آدم، كما الحديث الصحيح يا ابن أمامة، يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. الحديث في هذا المعنى الحديث في هذا المعنى كثيرة في فضل الصدقة والإحسان والجود والكرم مما يتيسر من الفضل. الحديث الآخر حديث الله بغير رسول الله حديث دينار قال أنفق على نفسك قال عندي آخر أصدق على زوجك قال عندي آخر أصدق على ولدك قال عندي آخر أنت أبصر قال أصدق على خادم قال عندي آخر قال أنت أبصر. جاء الحديث بهذا وهذا تقديم الزوجة على الولد وتقديم الولد على الزوجة. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة وحفظهم قال بعضهم يحفظ كذا وبعضهم يحفظ كذا. والحديث دل على أن يبدأ بمن يعول تبين المعنى وإن كان يعول ولده بدأ به وإن كان يعول زوجة بدأ بها فيلاحظ من يعوله ومن كان في عياله وأنه في نفقته بدأ بهم على الناس البعيدين كما يبدأ بنفسه يبدأ بولده بزوجته بأمه من كان في عياله ثم يكون يبدأ بعد ذلك على أحدهم. فالنفقة واجبة مقدمة على زوجته وولده وخادمه ثم تكون صدقة بعد ذلك. لفظ الآخر عند مسلم وغيره الذي قال يا رسول الله فإذا النبي عليه السلام قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار صدقت به على المسكين ودينار جعلته في رقبة ودينار صدقته بأهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته بأهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على البداءة بالأهل والعناية بمن تحت اليد هذا هو الواجب أولا ثم يكون الجود بعد ذلك على من سواهم من هو ليس في عياله. الله المستعان. نعم متقارب متقارب ما زاد عن الحاجة فهو أمر الله لغيره فالظاهر والله أنه لا مخالفة ولا تعارض ما كان عن ظهر غنى هو جهد المقل الذي يجتهد في أداء الحقوق التي عليه ثم ينفق هذا فضل. والآخر عن ظهر غنى يعني عن سعد عن سعد في الرزق قد أدام عليه وعنده سعد فهو متقارب في المعنى. وبعضهم حمل على معنى آخر أن الذي ينفق من ماله القليل كما حديث درهم سبق 100,000 درهم هذا أنفق من مال كثير وهذا أنفق من مال قليل فالذي أنفق من مال قليل يكون فضله أكثر لأن حاجته إليه أكثر وجاد به. اللهم استعان والله أعلم. نعم
متقارب عنه
الله والأقرب عندي والله أعلم. نعم ولا فات
جهد المقل وكان على ظهر هنا
كله بمعنى متقارب يعني جهد المقل بمعنى جهده بعد أداء الواجب بعد أداء ما يجب تحريه
يعني
هو عن ظهر غنى هذا معنى
شرط لا يقصر يعني
على بما يجب عليه من زيادة فقط من يعود.
نعم في الحديث الأول اللي قال عنه متفق عليه هل الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في كلا رواية البخاري ومسلم
جاء في احدى روايات البخاري ومسلم جميعا أو البخاري وحده جاء فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا انقلاب انقلب على بعض الرواة والصواب مثل ما جاء هنا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن اليمين في محل الإنفاق. الصواب أن الرواية والرواه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله انقلاب وغلط. وجاءت
يعني رواية صحيحين بهذا اللفظ أم كلها مقلوبة ولكن
الصواب
بما ذكره
المؤلف؟ لا ما هي مقلوبة غالب الروايات غير مقلوبة لما جاء بعض الروايات في البخاري وأظن في مسلم كذلك.
النفقة والسؤال الحديث النفقة في وجود الخير حديث عائشة رضي الله عنها يدل حديث يدل على أن الخازن والخادم المشارك في إخراج الصدقة شريك في الأجر فالزوجة شريكة وصاحب المال شريك والخازن الذي هو الخادم شريك بشرط أن يكون إنفاق الزوجة غير إفساد الوجوه بين البر والخير فلها أيها أن أنفقت ولزوجها زوج مثلا غير خازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم ما يجب عليهم شيئا. وفي روايات الصحيحين وجود من الخازن لم يعطي ما امر به كاملا موطرا طيبه به نفسه حتى يدفعه الى ما امر به من غير ان يتعتعه في ذلك او يؤذيه في ذلك. فالخازن اذا نفذ الامر بطيب نفس وعنايه واهتمام من غير ايذاء للمعطى فهو شريف للمتصدقين ولهم اجورهم. هذا يدل على فضل النفقه وان المساعد عليها له اجر عظيم من زوجه وخادم وذلك من يساعد وانهم شركاء في الاجر صاحب المال بكسبه والمنفق من زوجه وخادم ونحو ذلك له كسبه له اجره والمنفق من خازن وخادم له اجره بشرط النيه الصالحه وطيب النفس وعدم الايذاء. أما الإيذاء والمن فهو يبطل الصدقة كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقة بالمن والأذى. وهذا الحديث محمول على ما جاء في العادة من إنفاق الزوجة والأطعمة ونحوها مما يسمح به الزوج غالبا وعرفا أو فيما أذن فيه وجعلها الصبر فيه. وأما الحديث التي بها المنع من إنفاق ويطعمنا بإذنه فلا ملاقاة بينها وبين هذه الحديثة محمولة على أنها لا تنفق ولا تصرف إلا بإذنه في ماله. أما أنفقته وتصرفت فيه فهو محمول على المال إذا كان بإذن العرفي أو نطقي. وهذا أحسن ما قيل في هذا في جميع الأحاديث هي لها أن تنفق بالإذن العرفي والنطقي وتمتنع عند المنع الصريح لها من ذلك حتى يسمح لها لأن المال ماله. الخازن والخادم انما يشاركان في الاجر ويحصل لهما ان الصدقه اذا فعل ما امرا به من غير ايذاء ولا تعطيل بل ينفذان ما امرا به حالا حسب امكانهما مع طيب النفس ومع الاحسان الى المعطاء ورزقه وعدم ايذائه. والله المستعان. وعن ابي سعيد وهذا داخل في قوله جل وعلا وتعالى العبد بالتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله كان من عون اخيه او مسلم في الحديث الصحيحين عن ابن عمر من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. فهذا داخل في هذا المعنى. وعن ابي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه يدل ايضا على ان الزوج والولد معنا صدقه فان الرسول الله امر بالصدقه يا زينب امراه مسعود فاتقى بي فقالت يا رسول الله انك انت اليوم الصدقه وكان عندي حلي لي فقال الصدقه هنا والله تتوع من زكاه معروفه فعرفت ان صدق به ولهذا قال حلي يدل على ان صدقه تتوع فصدق بها. وهكذا لما وعظه صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد كانت المراه تلقي سخابها وقرطها وغير ذلك في ثوبها للصدقه ومن أصدقة التطوع. فقال ابن مسعود يقول إنه الحق بصدقتي من غيره. قال نعم صدق مسعود زوجك وولدك حق وصدق به عليهم. هذا يدل على أن الزوجة والأولاد سواء من الزوجة من غيره أو لا من البعيدين إذا كانوا محتاجين لا تصدق بمالها على البعيد وتدعو القريب محتاجا. إذا كان زوجها فقير وأولادها محتاجون فإن الصدقة فيهم أولى. ولهذا في الحديث سلمان بن عامر الضبي الصدقة تقي صدقة وأنا جرها به مكان صدقة وصلة. والله أوصى بالأقارب كثيرة في القربى واليتامى والمساكين يقدمها اليتامى والمساكين في القربى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل من أحق من نفعه من الصحبة قال هو أمك هذا أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أبوك ثم أذناك فأذناك فلهم ثم الأطرف الأخر. وكذا في الحديث الآخر من أبر يا رسول أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أمك على أهداك ثم الأطرف الأخر. في أحاديث كثيرة في هذا الباب. أما كونها تعطي من الزكاة هذا محل خلاف إلى أهل العلم وهذا والحديث لا يدل عليه لأنه صدقة التطوع كما هو ظاهر. الحديث الثاني حديث عمر في حد التحريم المسألة وهكذا الرابع وهكذا الخامس حديث عمر ماذا مجلس الناس حتى يأتي رب الناس أن يهم رأة لحم أن يضع التنفيذ من أسرة وأن النساء قد يعتادها ويستطيبها ويسأل من غير حاجة ومن غير حق ويعاقب يوم القيامة بأن يأتي يوم القيامة ويسعى تويد وزعة لحم يعني مفروحا بين الناس الذهب لحم وجه للدلالة لو كان يسأل من غير حق في الدنيا نسأل الله العافية وهذا يدعى ذنبها وقبحها وإنكارها وأنها لا تجوز إلا من حاجة كذلك حديث أبي هريرة صريح في المقام من سأل نفسه ما تكثرهم في غير حديث حاجة إن نسأل جمرة فيستقل أو يستكثر هذا يدل على أنه يعذب وليس شيء يعذب به نسأل الله العافية إلا من حاجة كذا حديث الزبير العوام الأسد أحد عشرة مثل لهم الجنة والله أمة الرسول صلى الله عليه صفية رضي الله عنهما جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد حبلة فيتبعون من خاطب على الله فيبيعها يكون في بها أجر خير من أجر الناس أعطوه وملعوه أو البخاري الذي حث على الاستغناء عن سؤال الناس في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه معنى هذا أن يأخذ أحد أحوله من حمزة فيتبعون من خاطب على الله فيبيعها يكون في بها أجر من سؤال الناس أعطوه وملعوه حي أبي هريرة حي أبي الزبير كلاهما يدلان على شرعية الجسم الاحتطاب والاحتشاش وأشباه ذلك وأن قيامه بهذا السبب وهذا قصد أولى من سؤاله الناس وأن خير له من سؤال الناس سواء أعطوه ومنعوه فالسؤال ذل ذل وانكساب للناس فلا يليق بالمؤمن أن يذل نفسه للناس بل ينبغي له أن يجتهد في الأسباب الأخرى من أنواع القصد ولو بالاحتفاظ والاحتشاف والبناء وكثير من السلف يفعلون هذا يحتفظون يحتشون ويشاركون في حصن الزرع وفي غسل الاشجار وفي حرث الارض يطلبون الرزق ويسالون عن الناس وعن سؤالهم كسباع الثور والاوزاعي وغيرهم وعجب السادس حديث سمره بن جندب من ذلك عليه السلام قال المسا كبد يكون بها ربيع وجهه وفي له قدوح في وجه المرء الا يسال عنه سلطانا او فلان لا بد منه هذا يدل على انه ما ينبغي الى السؤال وانها خدوش في وجهه والتفضيل به الى زوال اللحم كليا حتى ياتي يوم القيامه وليس بها جمزه اللحم نسال الله العافيه كما تقدم فلا ينبغي الى السؤال ابدا الا من حاجه شديده او للسلطان سواء من بيت المال لان بيت المال مشترك فاذا تيسر له العذاب عن ذلك فهو افضل كما قال النبي لحكيم الحزام لما ساله ثم ساله ثم اساله قال يا حزام يا حكيم ان هذا المال خير من حلو فمن اخذه بسنه الناس بورث له فيه من اخذه بسنه الناس لم يبارك له فيه وكان كان ياكل ولا يشبع فقال حكيم لا أرسل بعدك أحد يا رسول الله لا يرسل بعد ذلك إلا أن مات رضي الله عنه فكان الصديق وعمر يعطيانه حقهم بيت المال يأبى ويقول لا أحد يستري فيه فهذا يدل على أن التعفف حتى عن بيت المال إذا أمر الله العبد خير له وأفضل ما هي يحتاج إلى بيت المال مشترك بين المسلمين هذا سيسأل وهكذا عند الحاجة شديدة ولا سيما إذا عجز عن التكسب ولم يسأل له التكسب فلا بأس وفي حديث قبيصة بيان مفصل الناس لا تحل إلا لحديث ثلاثة وإن تحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمسك وإن وصلت فاقة لا يدخل الجائحة إذا أكمل حتى يصيب قوام من عيش ولا وصلت فاقة حتى يغفر حجام من قوم نقد صلاة نفقة يعني فقر حاجة حالة نفسها حتى يصيب قوام من عيش قال وما سوى ذي قالوا صحت يقول صحيح وصحت قال ابن موسى الصحيح فيدل على تفصيل الاشياء المبيحه للسؤال وان الحماله والدين والجرائح تصيب الانسان في ماله من السيول والحريق واشبه ذلك والفاقه كما يصاب بفاقه يجد وقت حاجه يتعطى اسباب ولا يجد اسبابا ويعطى فيسال حتى يصيب غيره من العيش حتى يصيب ما يسد حاجته ما يستمر، يسأل حتى يحصل ما يحصل في الحاجة ثم يقف إذا احتاج سأل، وهكذا. هذه سمرة جيد أو إنسان جيد. قال من قد يخرجه أبو داود النسائي أيضا وسكران أبو داود وعن من لا بأس به وهو ما يقول لما تقدم في المعنى، والله أعلم.
في أمر الله بد من هذا
لا يمكن ان يكون هذا المكان يحلم في العطاء، نعم، ويجب عليه ان يسهلوا ويساعدوا، فاذا قصروا ما يحصل له الاجر، نعم، الامام اذا ساعدوا في تسهيل المعاملات تيسير وصل صاحبها الى حقه صار شركاء في الاجر، نسال الله السلامه، الله المستعان، نعم، ما قال لهم، نعم.
سؤال
السلطان قصر، نعم، سؤال السلطان قصر، نعم، ان تركه اولى، هذا تقدم في هذا الحكيم.
هل
الجاهل حليب بنيه الحليب وعلي رحمه الله؟ هذا هو على الرواية، ما يدل على الزكاة، لأن هل يقع موقعها في سبب؟ ما يلزم من الزكاة، نعم. بسم الله الشيخ،
نعم. مثل الصدقة على القربى؟
نعم. يعني حسن إذا صدق عليهم بالزكاة، أنا أقول لها صدقة مسلمة.
حتى من يجب عليهم النفقة؟
ولو على الصحيح. هذا الشرط على الدنيا واضح، لكن الاباء والامهات والاولاد لا يعطون يعطيهم المال غير الزكاه، لان ابن المنذر حتى الاجماع على انه لا يعطون ما يحفظ عنه، ولانهم وياهم شيء واحد وبضعه من ابيه وياهم بضعه منه فهم شيء واحد، فالاولى لا يعطون الزكاه بل يعطونها غيرهم وينفق عليهم ماله، يجب ان ينفق عليهم ماله لأنه وأباه وأمه وغيره شيء واحد. نعم. يلزم الإبراء، يلزم الإبراء. إذا طلب الوالد يلزم.
أنا
الله سؤال الفرق بين المستاجر. نعم. يتغافل ويخيف ويسأل الفرق. يلزم الإبراء. إذا هل أحد مثل ذلك، لكن ترك ذلك قد يقال أولى من بعده. على ما ذكر في حكيم كذا. قد يقال لا أن هذا في مقابل عمل. خلاف ذاك اللي يخرج صدقه هكذا من غير عمل، اما هذا في مقابل عمل فاذا سال زياده الاجره لاجل تاثيرها في التعب ونحو ذلك، والله اعلم والاقرب انه لا حرج في ذلك، مثل عمال الصدقه وعمال الاخرين في ما يحتاجه المسلمون من جسور حفر الانهار خلص الانهار حفر الارض، فلا لهم ان يطلبوا زياده في اجورهم لانها في مقابل بخلاف مساله حكيم.
نعم.
من الأقارب أحسن هذا على سؤال الزكاة؟ لا. ما عدا الأصول والفروع لا شيء في ذلك. نعم.
مشهور أنه يعني من تجب عليهم
هذا كلام جماعة من أهل العلم الحنابلة وغيرهم، لكن ما يدل واضح، والله لا يدل ذلك ليس دائما على عدم إعطاء من الزكاة. لأنه لا يدل إطلاق عليه نفقة أو عليه عدم الضرر. فلا أختار في هذا، ما يدل ذلك من جهة النفقة. أو من جهة الأوراق أو من جهة الأمرين، فلا يصاب من جهة الأوراق لا يضاق وينفق إذا استطاع، لكن ما يلزم من هذا منع من الصدق. نعم.
فقيد هذا الزوجة حيث الإبن عرفي أو مبقي،
نعم،
وكذلك المنع الامتناع تمتنع
طبعا الله يعمل أخبار الله في هذا الفرصة.
نعم. لا يعلم،
لا يعلم تقف إلا بالشيء الذي جرت العادة والعرف في إنسان مثل غضوء الطعام مثل ما هذا الشيء ما هو بين البلد والقرية تسمى فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى:
أعطيكم من خيارنا وصدقكم من
باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه، لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإحسان. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإحسان. الحديث اللي بعد هذا. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قواه أبو داود
أنا لي أحفظ الله في الأرض المحيلة أن يظلم إليه. جاء أبو داود
رواه أبو داود وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل حمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا.
يكون صاحبه سحتا صاحبك
يأكلها
سحتا.
رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها، قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله، فاتاه فساله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقه. رواه احمد والثلاثه وابن خزيمه وابن حبان. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أكثر مني، فيقول خذ فتموله أو تصدقه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائر فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذه الأحاديث السبعة تتعلق بالصدقات وما يجوز منها وما لا يجوز، وقد أحسن المؤلف في ذكرها هنا للمسيس الحاجة إلى معرفة هذه الأمور. الحديث الأول عن أبي سعيد الدلالة على أن الأغنياء ليسوا من أهل الزكاة وإنما هي الفقراء، ولكن قد تحل بطرق أخرى للغريب يعامل عليها أو أن يشتراها بماله أو غارم يعني في إصلاح ذات البين أو غازي في سبيل الله أو مسكين صدق عليه منه فأدى من أهل غريب. هؤلاء الخمسة وإن كانوا أغنياء فإنها تحل لهم من طريق آخر، لا من طريق كونهم أغنياء بل من طريق آخر. أما جنس الأغنياء فليس لهم حق من الزكاة، ولهذا بدأ الله بها الزكاة بالفقراء والمساكين لأنهم أحق الناس بها ولعموم وجوده في جميع الأماكن غالبا. لكن قد تحل الغني للعمل والحامل مفعول يقبل يجبيها من الناس فيعطى أجرته، أو غارم والذي بذل أموال في إصلاح ذات البين ويعطى حمالته كما يأتي في حديث قبيصة، يعطى حمالته لأنه مصلح محسن بين أهل بلدين أو قبيلتين أو طائفتين من الناس يشارك عبد المشارق ويصل بينهما بحمالة وإن كان غنيا فيعطى حمالته باع على الناس فإن اشتراها فهي حق له من لم يعطى إياها لأنه من الزكاة وإن اشتراها بماله وهكذا الغزاة يعطون إعانة لهم على الغزو والجهاد وتشجيعا لهم وإن كانوا في أنفسهم أغنياء يعطون ما يشجعهم على الجهاد ويعينهم عليه. والخامس المسكين من يزور من عنده الزكاة يزور الفقراء يزور المسكين صدق عليه الله فزاره الأغنياء وصوى أكلوا من ماله فلا بأس عليهم وإن كانوا أغنياء لأنها منه هدية وليس منه ولا قتل عليهم ولولا هذا لامتنع الأغنياء من زيارة الفقراء ولكن من رحمة الله أنه لا حرج في زيارة الأغنياء الفقراء وفي ضيافتهم وولائمهم وإن كانت من الزكاة لأنها ليست مصلحة لهم وإنما هي هدايا وإكرام من المستحقين الذين أخذوها بالحق كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة التي عند أم عطية عند بريرة قالوا عليها صدقة ولنا منها هدية. والحديث الثاني يدل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة لجلادته وقوته ونشاطه فإنه يبين له أن الزكاة لا تحل للغني ولا لقوم مكتسب حتى ينظر لنفسه فإن كان هناك ويسوي واخذ آخر وإلا فلا. ولهذا قلب النظر في الجلدين لما رأى الجلدين ظاهر القوة والنشاط مما بين لهما أنها لا تحل لغني ولا لقوم مكتسب فالقوي الذي يكتسب ما يغنيه لا يعطى لكن إذا كان غني إذا كان قوي لكن غير مكتسب أو مكتسب كسبا لا يسد حاجته فقد يقع هذا. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا من عن باتا من غالي قوي مكتسب لأن قد يكون هناك موانع منعته من الكسب لمرض عارض أو لقلة الأعمال أو لأسباب أخرى منعته من الكسب وكذلك قد يكون مكتسبا لكن كسبه ضعيف لا يقوم بحاجته وحاجة أهل بيته فيعطى ما يكمل حاجته. وحديث قبيصة يدل على أن أصل السؤال حرام ممنوع. تقدم لكم حديث عمر عن أبي هريرة في هذا وحديث الزبير وحديث ما جاء معناه فأصل السؤال ممنوع لأنه ذل فلا يجب إلا أن يتوجه به إلى الله سبحانه لأنه والي سبحانه وتعالى والعبد فقير إلى الله عز وجل ذليل بين يديه. أما ذليل من ذليل فلا عبد لعبد لا ينبغي أن يكون ذله لله وسؤاله لله وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى لكن إذا دعته الضرورة فلا بأس. في هذه المسائل الثلاث إحداها الحمالة كما تقدم حديث هنا أنك لا تحل لحديث ثلاثة من يتحمل حمالة لإصلاح ذات البيت أو لحاجته وليس عنده ما يسد على الدين فيكون من الغرماء. والثاني أصابته جائحة من سيد أو حريق اجتاحت ماله ويعطى لأن الزكاة ما يسد حاجته لهذا الحالة المساحة تنسب قيمة من أيش قيمة بكسر والسداد ما يتسد به الحاجة وتقوم به الحاجة فيعطى ما يسد حاجته حاجة أهله حتى يصيب قيمة من عيش حتى يصيب شيئا يسد حاجته. ولو السؤال في ذلك ما لم يحصل ما يسد الحاجة وما دام عاجلا عن ذلك فله السؤال. والثالث من أصابته فاقة كان عنده مال عنده سعة فأصابته فاقة لأن كلفت أمواله فأصابه ما ألهبها مسائل أصابته في بيعه وشرائه من جوائح إلى غير ذلك، حتى صار فقيرا وشهد له من يعرف حاله من ذوي الحجة من ذوي العقل والخير والثقة من قومه فيعطى إلا مسألة ويعطى ذلك أشد حاجته ولا تنتهي الحلال إلا حتى يصبح قواما من عيش. قال ما سواهن سوى هذه الثلاث من المسألة قبيصة فإن سحت يكون صاحب السحت يعني حرام، سمعوا كلمة كلمة السحت والسحت والحرام، هذا يدل على أن المسألة لا تحل للناس إلا في هذه المسائل الثلاث، فينبغي المؤمن أن يتباعد عنها ويتحرز منها ويحذرها إلا في هذه المسائل الثلاث. حي عبد المطلب بن ربيعة حبيب بن رافع فيهما الدلالة تحريم الصدقة لمحمد وآل محمد ومواليه، قال موالي أهل البيت منهم فلا يعطون من الزكاة، لحديث عبد المطلب ولحديث أبي رافع وما جاء في معناهما، لأن الزكاة لا تحل لمحمد وبني هاشم ولا لآلهم ولا لمواليهم. حديث بني المطلب يدل على مزية بني المطلب أنهم هم وبنو هاشم شيء واحد، لأنهم ما صبروا الضيق والشدة وصاروا معهم الشعب لما حصرت قريش، فبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام، المناصرة والتعاون على الخير، فلهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر وهم بيت المال مزية على غيرهم من بني نوفل ولعاب الشمس، لأن بني نوفل ولعاب الشمس صاروا حربا لبني هاشم لما بعث الله نبيه عليه الصلاه والسلام ولم يصل لهم من الفضل والحق ما لبني المطلب. ولهذا بعض اهل العلم لا تحرم الزكاه عليهم.
الله تعالى وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأكلا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وللدرقطي عن معاذ قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. وعن سهل بن أبي الحكمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرص العنب كما يفرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
أما بعد، حج أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. خرجه الطبراني والحاكم. هل احتج به من رأى أن الزكاة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة: الحبوب الشعير والحنطة والثمار والزبيب والتمر، وحجة ظاهرة من قال بهذا القول. وعلى هذا القول يبقى الأرز والذرة والدخن والعدس وأشباهها ليس فيها شيء. قال آخرون إن الزكاة تؤخذ من جميع الحبوب وجميع الثمار التي تكال وتدخر وتوسع، وضعه هذا الحديث. وقد تأملت سنده عند الحاكم فوجدت فيه بعض المقال بعض رواته، وحتى الآن لم أقف عليه في الطبراني بسبب الشغل وعدم الصلاة عليه ومراجعة الطبراني، يعني يحتاج إلى التدبر
جماعه لموسى ومعاذ وحينئذ. وبكل حال فان هذه الروايه فيها نظر، صحت فيها نظر. ثم لو صحت ففي الاخذ بها نظر ايضا، لان روايه جابر وروايه ابن سعيد في الصحيح، ابن سعيد في الصحيحين وروايه جابر في صحيح مسلم اصح واثبت، وفيها ليس هناك خمسه اوسق من تمر ولا حب. وهذا يظهر منه عموم الحبوب التي توسق، يدخل في هذا الارز والذره والدخن واشبه كما عليه العمل في اخذ الزكاه منها. وهذا اظهر واولى واقوى ان عموم الحبوب المطعومه المدخره او مطلقا داخله في عموم خمسه الاوسق من تمر ولا حب، من ثمر ولا حب صدقه. فدل ذلك على ما قبل على الاقدار خمسه اوسق من الثمار المدخره المختلفه فان فيها الزكاه. وحديث موسى ومعاذ يحتاج الى مزيد تامل نظر، ولو قال ذلك في روايه فيها السند جيد لكنه محل نظر، فان ابا حذيفه في السند فيه مقال كثير ضعفه جماعه. السند ايضا طاحت في يحيى تكلم فيه ايضا بعض الائمه. وعلى كل حال فعلى تقدير سلامته فالحديثان اصح منه في رواه ابي سعيد وما جاء في معناهما. فالقول بان العموم وان الحبوب المدخره المكاده المطعومه طريقها واحد اظهر من جهه المعنى ومن جهه صحه السند. اما الخضروات الرمان قصب ثم قصب قصب السكر او غيره او قبض كما وجبت اخرى الضب الضاد يعني قط ونحوه، كل هذه ليس فيها زكاه لانها ليست مدخره ليست مخيله ولا مدخره بل تستعمل استعمالا خاصا. وهكذا بقيه الخضروات التي شانها ان تؤكل في الحال وتستعمل في حاجات الطبخ كلها من عفو الله سبحانه وتعالى. فذكر جماعه هذا من محاسن الشريعه ان هذه الاشياء التي لا تبقى بل تستعمل في وقتها ليست محل مواساه وزكاه، بخلاف شيء يدهر وينتفع به بعد مده ويباع ويشترى فان هذا النعمه به اكثر وابلغ. ثم بين هذه سهل انها تخرص هذه الثمار، كان يمر العمال يخرصوها ان يبعثوا من يخرص على اهل خيبر نخيلهم، فدل ذلك على ان يستحب الخرص. فقد كان عمر يفعل ذلك رضي الله عنه، فان تركوا وصدقوا فلا باس، وان خرص عليهم هو السنه، لان الخرص عليهم فيه مصالح. اولا معرفه مبلغ هذا التمر هذا العنب، ثانيا التوسع على اهله يتصدقون ويتصرفون ويبيعون قد عرفوا ما لديه من الزكاه. والسنه يدعى اذا فكهم الثلث او الربع على حسب راي الخالق، قال يتامل يتحرى على حسب كثره الثمره وقلتها وعلى حسب حال اهلها وكثره ضيوفهم وكثرتهم واكلهم ونحو ذلك، فيتحرى ويدع ما هو الانسب من ثلث او ربع لا ينقص عليهم ويحصل عليهم الباقي. والحديث لا باس به، وقد جرحه بعضهم بهذه رواته بعض الجهاله وسنده جيد لا باس به. ان ابا حميد الراوي عن سهل قال بعضهم في جهاله، قال بزار معروف اتقاه ابن حبان. فالحاصل انه لا باس به. كذلك حديث التامر اسيد بنت حمزه اسيد بن ابي العيس بن اميه بني اميه كان امير مكه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما فتح النبي مكه ولاه عليها لان قومه من اكبر عشائر وقبائل مكه هم بنو اميه، فولى عليهم واحدا منهم وهو شاب صغير لكن لفضله وعقله وصفاته الحميده ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره ذات الوقت 21 سنه كما ذكر. كان عمره 21 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والمشروع أنه توفي اليوم الذي مات فيه أبو بكر لأن حتى أبي المدينة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه. وقال بعضهم إنه عاش إلى سنة 21 في آخر سنة عمر. قوله في انقطاع لما قيل من موته حين مات الصديق، فإنه روى عن سعيد بن المسيب، وسعيد إنما أدرك من كان معروفا في آخر خلافة عمر كما أدرك عمر وهو من 10 سنين تقريبا. فإذا كان العتاب مات سنة وفاة أبي بكر معناه أن سعيد ما أدرك فيكون منقطعا، ولهذا قال فيه انقطاع، ودليل على أن يفحص النخل والعنب جميعا ثم يؤخذ الواجب بعد ذلك بعدما تجعل البيدر أيبس هذه الثمار يؤخذ الواجب. ولكن على قول من قال إنه عاش إلى آخر خلافة عمر ممكن أن يكون سعيد سمع منه، فإن الطبراني ما ذكر الحافظ في التقريب وكذلك من جرير ذكر في تاريخه وفي حوادث سنة 20 و21 أنه موجود أنه وأمير مكة، فعلى هذا يحتمل أن سعيد سمع منه. وبكل حال فمراسل سعيد قوية وهي أصح المراسل عند أهل العلم، هو إما مرسل جيد وإما متصل لأن سعيدا سمعه من عتاب أو من ممن سمعه من عتاب، ولهذا عمل به الأئمة وتأيد بحديث سهل خلال كل واحد منهم يشهد بالآخر بشرعية خاصة مما فيه من المصلحة العامة لأهل المال وللمسلمين في حفظ الزكاة. في زيادة وآتي أحدهم كما يخرص الرطب تمرة، يخرص العنب لبيبا كما يخرص الرطب تمرة، يعني يخرص ما لا يجيء منه تمرة. فإذا قدر أن هذا النخل منه رطب 5 أوسق أو 10 أوسق ويجيء منه تمرا كذا وكذا، هذا المراد. إذا كان يجيء منه تمرا 5 فأكثر فهذه الزكاة، فإن قدر أنه يجيء منه تمرا أقل من 5 فليس فيه زكاة، وهكذا عينا. وحديث عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة هذه الثلاثة كلها تدل على وجوب الزكاة في الحلي وللنساء من الذهب والفضة. لهذه الحديثين حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف هذا قوي، فهو جيد في روايه النسائي وابي داود، اما روايه التلميذ ففيها ضعف، واطلق على الجميع انها قوي لان روايه التلميذ تقوى بروايه ابي داود النسائي وتنجبر، ولهذا اطلق على الجميع ان اسناده قوي. قد راجعته اسانيدها فوجدتها جيده مع التلميذ فان في سند ضعف من روايه عبد الله بن لهيعه. والحاصل ان السند لا باس به قوي وفيه دلاله على زكاه الاسوره، كذلك حديث عائشه في الخواتيم رواه ابو داود ايضا بسندين عن عائشه وعليه قال الحاكم هنا، كذلك روايه مسلمه جيده في بعضها ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، فدل ذلك على ان الاوضاع من الذهب واشباهها فيها الزكاه اذا بلغ في النصاب. ثم عموم حديث ابي هريره وما جاء في معناه كان صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان في صفحه او صلاه من النار يعمها، فالقول بوجوب الزكاه فيها هو الاظهر، وذهب يمر غفير من العلم الى انها لا زكاه فيها، وجاء عن جماعه من الصحابه لا زكاه فيها، وروي عن عمر ان فيها الزكاه، وبه قال جمع من العلم لهذه الاحاديث وما جاء في معناها، وهذا قول اظهر واقوى ان فيها الزكاه لهذه الاحاديث والعمومات الداله على وجوب الزكاه في الذهب والفضه مطلقه وعدم استثناء ما يكون من الحلي. والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم هذا الصواب، لا ارجح بعض اهل العلم ولا زكاه فيه وان زكاته لبسه او عاريه، ولكن الاظهر والاقوى ان فيه الزكاه مطلقه ولو لبس ولو وعير لهذه الاحاديث وما جاء في معناها. إذا بلغ النصاب 20 مثقالا من الفضة من الذهب و 140 مثقالا من الفضة.
المشهور الآن بين العوام
من الزكاة.
نعم.
المشهور
الآن بين
الناس
ليس فيها
زكاة. إن هذا مثل أحمد وعن نجي، أنا مثل أحمد الغالب،
مثل
أحمد ليس فيها زكاة.
نعم.
لكن. أحمد الغالب، أنا مثل أحمد رحمه الله. نعم. نعم.
حجة المذهب الإمام.
ما يروى عن جماعة من الصحابة عائشة وأسماء أختها ومعاوية وأنس، له ستة من الصحابة يعلم أنه أنها لا زكاة فيها، يكفي ثلثها ويعرف. في حديث ضعيف ليس في الحديث زكاة لكنه ضعيف.
شيخ إذا ورد حديث رواه ثلاثة صح من طريق أبي داود، هل يقال رواه ثلاثة
قد يتوسع به هذا لأن يتقوى أحدها بالآخر يعني. من باب ان الضعيف ينجبر بسند قوي لكن في معنى واحد.
هل يجبر الناس على اخراج زكاه الحر ولا يتركون على
الاموال؟ الاظهر يبلغهم، يجب عليهم مثل ما يبلغون كل ما صح وثبت.
الاحجار الثمينه ولما اقول الالماس الاحجار الثمينه
لا هذا في شيء، الماس واللؤلؤ والعقيق وما في شيء الا اذا كان للتجاره، اما اذا كان لبس ما فيها شيء لان النص جاء في الذهب والفضه.
قول الرسول عليه الصلاه والسلام صدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن بالتحقير والتقليد
في معناه مو بلزم النقود او مو بلازم النقود، سيصدق ولو من لباسه، يصدق من ثوبه اللي عليه، ثيابه اللي عليه، من حلي، تعطي بعض الفقراء خاتم، تعطي قلاده، تعطي اكسسوار. نعم 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 نعم
عندي صحبي ابن عمر رحمه الله تعالى، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود.
قال المؤلف رحمه الله عن سمرة بن جندب معروف الغزالي مع الصحابي رحمه الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم ان يخرجوا من الصدقه، ان يخرجوا مما يعدون للصدقه الزكاه. قال حديثي من جماعه ابي داود اما بعد فان امرنا ان نخرج الصدقه من الذي يعده للبيع. خرج ابو داود في اسناده لين يعني من طريق اولاد سمرة، طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن ابن عمه فبيل بن سليمان بن سمرة على فيه عن سمرة. جعفر وسليمان وفبيل فيهما جهالة، جعفر قال فيه الحافل ليس بالقوي، فبيل قال فيه مجهول، سليمان قال فيه مقول.
جعفر
بن سعد بن سمرة عن ابن عمه فبيل بن سليمان بن سمرة عن أبيه سليمان عن سمرة، ولهذا قال مؤلف في إسناده لي. ولكن يتقوى بحديث وفي البز الزكاه الذي خرجه الدارقطني والحاكم، وبما ثبت عن عمر انه كان يامر بتقويم عمال اصحاب التجاره لاخراج الزكاه. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على وجوب الزكاه في اموال التجاره، وهو كالاجماع من العلم، كان اجماع ابن المنذر رحمه الله قد يدخله بعض الضعف والغالب عليها من قول الجمهور، لكن كل هذا يقوي هذا يجبر هذا الضعف. ولأن النقود لا تنفع إلا في التجارة، فإذا بقيت لم تنفع أهلها بالنسبة إلى الربح، فمن الضروري تصريفها في التجارة حتى تنمو وحتى ينتفع بها انتفاعا أكبر. ولهذا ذهب أهل العلم إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة، والمعنى أنها تقوم عند الحول بما تساوي في الأسواق، ثم تخرج الزكاة منها على حسب ذلك في كل عام. فإن نقصت قيمتها عن النصاب فلا زكاة، وإن بلغت النصاب فأكثر زكيت كالنقود المجتمعة الموجودة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة في الركاز الخبز، حديث أبي هريرة هذا حديث طويل وهو الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخبز، متفق عليه. هذا يدل على وجود الزكاة في الركاز، وأنه تجب فيه الزكاة بهذا الوجه وهو الخبز، لأنه مال مدهون مهيأ ليس فيه كلفة. والشريعة جاءت بالأحكام الشرعية على وفق الحكمة، والله سبحانه هو الحكيم العليم، كلما كان حصول المال أيسر كان الواجب أكبر، وكلما كان حصول المال أشد كلفة نقصت الزكاة. ولما كانت النقدان الريح فيهما يحتاج إلى كلفة وتعب صارت زكاتها ربع العشر، سهم واحد من 40 ربع العشر، لأن أرباحها عرضة للخسائر وفيها تعب. وهكذا الغنم إذا كانت متعبة وكانت الخسائر لديها كثيرة بالموت وأكل الذئب والأكل منها إلى غير ذلك، صارت زكاتها واحدة من 40 إلى 121 ما فيها إلا واحدة إلى غير ذلك. بل المقصود أن على حسب قوة المال وغلبة سلامته تجب الزكاة في أكثر، وعلى حسب كثرة الآفات على المال كثرة التعب في جمعه تقل الزكاة. ولما كان الخمس مالا ولما كان الركاز مالا مدهونا حاصلا ميسرا صارت الزكاة في الخمس، وهو أعلى شيء في الزكاة. ثم يليه ما يسقى بالمطر والعذري والأنهار فيه العشب ضعف الخمس، لأن الكفة فيه ليست كثيرة. وأما ما جاء بما عجماء جبار جبار والمعدن جبار هذا معروف عند أهل العلم أنه هدر، هذا فيه تفاصيل معروفة عند أهل العلم، ولكن يستدل به على أن المعادن ليس فيها زكاة، جبار هدر ولم يقل فيها الزكاة. أما ما يأتي بحاج بلال من أخذ من المعادن قبل الصدقة بلال، فهذا معناه أن فيما تحصل منها من الذهب والفضة، يعني كان معدن ذهب المعروف الآن فيما يظهر بالمهد معدن قديم، أخذ من الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنه مال ميسر، ولكن ليس فيه دليل على أنه مثل الركاز لا حول له، بل يحتاج إلى دليل. وإلا فالأصل أن كل مال مستفاد لا بد فيه من الحول، فإذا استفاد من المعدن لا تجد فيه الزكاة، وجبت عليه الزكاة إذا حال الحول عليه، وإلا فلا. والركاز ذهن الجاهلية عند الأرض المال يكون فيه خربات أو مواد على علامة الجاهلية، هذا فيه الخمس. أما كان فيه عليه علامة المسلم فهذا حكم اللقطة، تعرفها فهي عرفت، وإلا فهي له كلها وليس فيه الخمس. وهكذا كما يأتي حديث عن ابن سعيد ما يكون في الطرقات والقرايا المسكونة كله به التعريف، عرفوا من حديث التوفيق على المسكونة فعرفوا أو في طريق ميتة من سفيد فعرفوا، وإلا ففيه ارتكاز الخمس. فلن يوجد في الخريبات وليس علامة عليه علامة المسلمين فيه وفي ارتكاز المدهون الخمس، وما يكون الطرقات والقرايا المسكونة وأشباهها مما يكون فيه ما يدل على أنه لأهل الإسلام من علامة أو من جهة السكن أو من أشياء أخرى ترشد إلى أنه من أموال المسلمين فإنه يعرف. ولم أقف على سند حديث بلال، تراجعته أبي داود زكاة ولا وجه، فلعل أحدكم يلتمسه لعله والله عافينا حال آخر. وليس فيه دلالة ظاهرة على أنه يؤخذ من المال ويؤخذ الزكاة بدون حول، بل في هذا أنه أخذ من الصدقة فقط، فالصدقة تؤخذ من بالحول أو بغير الحول، فلا بد أن يدل على أنه ليس بالزكاة. وإذا في الأصل أن كل مستفاد فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم
الله.
من يلتزم بالتزاماته؟ أنت شعب ضعيف ولا من؟ نعم
يعني
اي علي بلال تنقلوا بسنده. نعم مواجهة من كلام علي فلا بأس. نعم نعم
مروي المطرق الأفراد
ما أعرفها ما ألفوه الآن وما ألفوه الآن يعني قديم العهد أو قديم العهد
لكن عقل الله بعموم ما يدل على
كان عبد العزيز يحب يجمع لعل أفراد منه تلتزم بها سيد عبد العزيز حمد جزاك الله خير. ما دام عندك علم من طرق أخرى تجمع عنه جزاك الله خير. نعم
ما جاء بعموم حفظ
صالح صحيح صحيح مسلم.
نعم
نعم
أقول عفى الله عنك بعموم أخذ من المعادن كأنه يعني الله عموم أخذ من المعادن قبل
إجمال في إجمال لكن ما في إجمال من دون حول. نعم أطلق
كلمة المعادن شاملة للذهب والفضة
ظاهره الشمول يعني يشمل مع الذهب والفضة وغيرها مما له قيمة. نعم ولكن هذا يحتاج التفصيل هذا العموم يحتاج إلى تفصيل. نعم
إن شاء الله المدفون سيء عرف
نعم
نعم المدفون سيء عرف يقول ابو راح مالي ولد ابن زيد
قد يكون له ذرية تواصل بهذا الشيء يعني هو في الضبط ثلاثة واحد يعني وجد ولا فهو له يشتري من الخمس. نعم
ثم إيه ماجد يقول إلي
يجي راح يرى منا فلا تبغى حتى لا حتى لا تصيبه إيه بعلاه لنفهم. أمثل لك الآن لو
وجدت
خربات غطاء.
نعم
مال هذه علامة الجاهلية ولا علامة الإسلام؟
علامة الإسلام.
تعرف لقد ذريتك موجودة
فيها طمعين واجب شرقان واجب شرقان أبوي راح منا وأمي راح منا جهن وحبكم مدية
ولو للذرية للورث لا وجد ما يدل على أن مالهم يعطوني إياه وإلا فهو لك. نعم مثل ولا من ضرب فلان من ضرب كذا وكذا منهم لا يستعملهم المسلمون في هذا المحل هذا المسلمون معروفون يعني أو من أو عليه لا إله إلا الله وعلى شهادة لا إله إلا الله أو أشبه ذلك مما يدل على أنه من عمل مسلم.
مدينه جرج ومدينه جرج وفرنسي
هذا يبقى على ذلك المسلمين
اسمعوا من
عملة المسلمين إذا كان العهد قريب يدل على مستعملها المسلمون متأخرون يعني.
ما يقول يستدل مثلا الأرض مثل المدينة قد تكون ما بنيت إلا في عهد الإسلام
هذا المعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى
حفظي العلي بعد مثلا الثلاثة في الإجماع أو في نفسه
باب صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. ولابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية أو صاعا من أقض. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي أبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.
أما بعد هذا الباب في صدقة الفطر ويقال زكاة الفطر زكاة الأبدان تسمى صدقة وتسمى زكاة، وهكذا زكاة المال تسمى صدقة وتسمى زكاة كما قال سبحانه إنما الصدقات للفقراء الآية قال خذ من أموالي صدقة طهرهم وزكهم بها. وزكاة الفطر واجبة عند أهل العلم، وهي زكاة الأبدان، وذكر بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على ذلك فيما يتعلق بزكاة الفطر، وهي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بأجر ربه عز وجل، وهي صاع من سائر الأصناف، التمر والشعير والزبيب والحنطة وسائر أنواع الحبوب التي يقتاتها الناس من الذرة والأرز وغير ذلك. ولهذا حديث عمر فرض صاع من تمر وصاع من شعير، هذا كالمثال لما يجب، وهي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، أما غير المسلمين فليس عليه زكاة الفطر لأنه نجس لا تزكيهم. فلو كان عند الإنسان أعبد على الكفر والضلال فلا زكاة عليه لهم، وهكذا لو كان لديه من أقاربه الذين يمونهم من ليس بمسلم فإنه لا تلزمه الزكاة عليه، وما لا تلزمه نفقاته، إنما هو من باب المعروف ومن باب الإحسان إذا أنفق عليهم لفقرهم وحاجتهم ورجاء إسلامهم. ولهذا قال من المسلمين، خرج من ذلك من ليس منهم، وفيه الدلالة على أنهم على أن إخراجها يكون قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، قال وأمر أن تؤدى قبل خروجنا إلى الصلاة، لأن المقصود الإحسان للفقراء وإغناؤهم أيام العيد حتى يحصل لهم من السرور والراحة ما يحصل لإخوانهم الأثرياء. هذا في حديث ابن عدي قدر قضي في سنة ضعيف أغنوه من الطرف اليوم، هو ضعيف ولكن فيه شاهد للمعنى، والمقصود واضح وهو إغناؤهم وإظهار السرور عليهم ومواساتهم في هذا الوقت الذي يفرح فيه الناس، وربما يتعطل بعضهم عن العمل فيكون هذا الشيء فيه إغناء لهم وإعانة لهم على نفقاتهم في هذا الوقت. وكانوا يؤدونها، كان الصحابة يؤدونها قبل العيد في يومين، في يوم أو يومين كما رواه البخاري عن عمر، وفي رواية أو ثلاث كما جاء في رواية مالك عن عمر كان يعطيها قبل العيد في يومين أو ثلاث. فإن الصاع إذا ودي قبل العيد في يومين بقي نصف الصاع بعد العيد، إن الإنسان قد يكفيه وعائلته لكن القليلين المد، والمد اليوم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فالحاصل أن في إخراجها قرب العيد ما يغنيها ما يغني الفقير يوم العيد، ولم يرد أكثر من ثلاثة أيام قبلها قبل العيد، فهي أول ما تؤدى يوم 28، لأنه اليوم لأنه يكون بينه وبين العيد يومان إن نقص الشهر وثلاثة إن تم الشهر. وفعل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا يظهر أنه من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم وإرشاده إليهم وإرشاده لهم عليه الصلاة والسلام. والأصل أن تؤدى قبل العيد في آخر الشهر، ففعل الصحابة يبين أن في ذلك وسعة إذا أدوها قبله بيومين أو ثلاث. وذهب بعضهم إلى أنها تؤدى في جميع السنة، وبعضهم ذهب إلى أنها تؤدى في أول رمضان، والأولى والأرجح هما جاء في الحديث أن لا تؤدى إلا قبل العيد يومين أو ثلاث فقط. وفي حديث أبي سعيد دلالة على أنهم كانوا يعطونها من الطعام والشعير والزبيب والتمر والأقط، هذه الأصنام الخمسة، ولو من طعام يعم جميع الأطعمة التي يقتاتها الناس من الأرز والدخن والذرة والعدس وأشباه ذلك، فهي صاع من موت الناس حسب ما يكون عندهم. وكان معاوية رضي الله عنه لما مر بالمدينة خطب الناس وقال إني أرى أن مدا من سمراء الشام يعني مدين من الشعير والتمر، فأخذ بعض الناس بذلك، ولما سمع أبو سعيد هذا قال أما أنا فلا أخرج إلا صاعا كما كنت أخرج عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأرجح، ولم يثبت ما يدل على إخراج المدين إلا من رأيه واجتهاده رضي الله عنه يعني معاوية. فالحاصل أن الصواب أن الواجب إخراج صاع من جميع الأصناف وأجناس الأطعمة، من زبيب، من تمر، من حنطة، من شعير، من أرز، من دخن، من جميع ما يحتاجه الناس من الحبوب. كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. والعقد معروف، وما يتخذ من اللبن. حديث ابن عباس يدل على أنه ما ينبغي تأخيرها، الواجب أن تقدم كما دل عليه حديث ابن عمر، وأن من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ذات فضل زكاة الفطر وصار كسائر الصدقات. هذا يؤكد إخراجها قبل العيد كما قال في حديث ابن عمر، وأنه لا يجوز أن تؤخر، يعني هذا هو الأصل في الأوامر، أصل الأوامر الوجوب، فلا يجوز مخالفتها إلا بدليل. حديث ابن عباس يؤيد ذلك ويدل على أنها فرضت طهرة للصائم من لو ورثت وطبة للمساكين، فالله جعلها طبة للمساكين وإحسان إليهم في هذا الوقت، وجعلها طهرة للصائم مما قد يقع من التقصير، فإن الصدقات وإحسان الأعمال الصالحات طهرة للعباد وتكفير لسيئاتهم. فينبغي المؤمن الإكثار من الصدقات والإحسان والنوافل حتى تكون طهرة له وتكفيرا وترقيعا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك. فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص. والحديث الصحيح ان العبد يوم القيامه اول ما يبدا بالسؤال عن صلاته، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسد فقد خاب وخسر. وبلفظ فان تمت كتبت تامه، وان كان فيها نقص قال الله جل وعلا انظر لعبد من تطوع فيكمل به فرضه. وهكذا يقال في الزكاة والصيام والحج وغيره كما جاء في الحديث. انما الله اعلم. نعم. صلى الله
عليه وسلم. اذا كان مثلا هذا الذي سيدفعها كافر، كان يكون رجل عنده ابن، ابنه الاكبر الذي ينفق عليه وعلى اولاده لا يصلي، وهو ينفق هذه الزكاة إلا لأنها صارت عند الناس كالعادة وليس الدين، ينفقها وهو لا يصلي أصلا وقد لا يصوم ويمكن لا يزكي ماله، فينفق المال عن أبوه وأخوانه وأمه وعن نفسه، هل تقبل هذه الفجزة؟
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن تنفع الفقراء، تنفع الفقراء مثل صدقة الصدقات. وأما هو ما صح منه، لأنه ليس من أهلها.
هل تجزى عن أبوه المسلم وأمه وأخوته
إذا 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 رضوا بذلك وأذنوا له ما هي تجزى، كما لو أذنوا لغيره يفريها عنهم، لأنه أخرجها عنهم بإذنهم، أدى عنه زكاة الفطر بإذنهم صدقة عليهم، فالظاهر تجزى عنهم إذا كان عن إذنهم وعن يعني موافقتهم.
نعم. الله يعطيك الصبر على هذه الأصناف. أقول القول بأنه لا يجزي غير الأصناف المذكورة الحديث.
ما يظهر، أقول ليس بظاهر، ليس بظاهر. نعم. يعني يقول من طعام يعم الأطعمة كلها. هذه سعيد. نعم.
إخراج صدقة الفطر في بلد غير البلد الذي يوجد فيها صاحب الصدقة.
الصواب أنها تجزي، كان الصواب، لكن كونها في بلد أولى هو من خلاف العلماء. هو مثلا لا مطلوب. وإلا أنها للمواساة، فبلده أولى بالمواساة. وهي مواساة في الحاضر، ساعة الحاضرة. خلاف الأموال، أموال الزكاة فإنها للسنة كلها، أما هذه هي صدقة قليلة يراد منها سد الحاجة الحاضرة، فالأولى بها والأحق أن تكون للحاضرين، ضراء الحاضرين، وما يقوم من البلد وفي ضواحيها منها.
مالك، طيب إذا كان الأب هو اللي يخرجها عن ابنه، والابن مسافر في بلد آخر ويخرجها عنه في بلده الأساس، وهو مسافر نازل في مثلا يكون في شهر رمضان مثلا في مكة،
إذا كان هو اللي يعولهم تجزي، إذا كان هو اللي يعولهم تجزي، وإذا أخرج الوالد عن نفسه هناك فهو أحسن.
وقول بأن المد يكفي عن مدية الكفارات الأخرى
ليس بجيد أيضا. هذا أصله،
أصله يعني
عدل القرب المد المدين من الشيء.
أصل قول معاوية في
هذا معاوية
الكفارة اليمين في الكفارة
النبي صلى الله عليه وسلم قال في حلقة من حلق رأسه كعب قصة صعب. هذا الأرجح يكون الصاع من الجميع، الصاع من الجميع في الكفارات، هذا هو الأرجح.
حديث سمرة عفى الله في زكاة العروض في دار قطري والحاكم قرأ كتبته أخبرنا دعلج بن أحمد السجدي ببغداد قال حدثنا هشام بن علي السدوسي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا سعيد بن سلامة بن أبي حسام، حدثنا عمران بن أنس
عمران بن أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن رفع دينارا أو دراهم أو سبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة. تابعه ابن جرير عن عمران بن أنس.
أخبرنا تابعه
تابعه ابن جرير
ابن جرير
كذا هذا
ابن جرير
لا كتاب جرير
لا غلط ابن جرير ولا جرير ابن زايد معروف ابن جرير هو صاحب التفسير هذا معروف وهو لم يلقى عمران ولا من ذلك زمانه لا ابن جرير صحته او جرير ابن حازم او جرير عبد الحميد يقول ابن زايد راجع راجع تلاميذ عمران انس تلاميذه تابعه
تابعه
ابن
جرير
عن
عمران
بن انس راجع عمران هذا ما فيه اسم الجرير
اخبرنا ابو قتيبة سالم بن الفضل الأدمي أو الأدمي في مكة حدثنا مسلم بن هارون
الأدمي الأدمي
الأدمي
لا لا أقرب من الأدمي
في مكة حدثنا موسى بن هارون حدثنا زهير بن محمد حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك
هذا وضح هذا وضح ابن جريج هذا متابع جامع ابن جريج
طريق الثاني عن ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقتها. كلا الإسنادين صحيحين صحيحان على شرط الشيخين ولم يخرجاه
الحاكم.
نعم دارقطني
ولو شال عليه الذهبي قرة
ما رأيك
قرة ذهبي
ما رأيك من ثبت
نعم
دارقطني حدثنا أبو القاسم حبيب بن الحسن بن داود القزاز حدثنا موسى بن هارون بن عبد الله حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن
حدثنا أبو عمر
حدثنا أبو عمر مروان بن جعفر
مروان
مروان بن جعفر بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برفيق الرجل أو المرأة الذين هم كلاد ما الذين هم كلاد له وهم عاملة لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا ألا نخرج عنهم من الصدقة شيئا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع.
ما أقدر حاجة بس ترى
قبل هذا اللي وجد هذا اللي وجد
سأل الحاكم الأول سأل الحاكم حدثنا
أخبرنا جعلج
صور عطني حسن الله الله
خير كتاب البكر من الجنين
واحد بس مولود داخل الصغير أم الحمل لا الحمد تستحب ولا تحب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في صدقة كل امرئ في ظل صدقته حتى يوصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى ثوبا على عود كساه الله أيما مسلم
كسى
مسلما ولا ثوب عندنا أيما مسلم كسى ثوبا عندي
كسى مسلم
على عري كسى الله من خضر الجنة
كسى
مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم
سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، رواه أبو داود وفي إسناده ليل. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. قال رجل: يا رسول الله عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
على زوجتك، على زوجتك قبل خادمك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
من عادة العلم ومن طريقهم المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات، لأن كل صدقة، والزكاة تسمى صدقة، وصرف المال تطوعا تسمى صدقة. فلهذا كان من المناسب أن تذكر الصدقات النافلة بعد الصدقات الفريضة، حتى يعرف المؤمن هذا وهذا ويقوم بهذا وهذا. والتطوع معناه الذي ليس بواجب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال له السائل: هل أريها من غيرها؟ هل أريها غيرها؟ قال: لا، إلا تطوع. والصدقات فضلها عظيم وثوابها جزيل، ويترتب عليها من الخير والإصلاح والتغريد والتيسير والمواساة الشيء كبير، وهي تكون في الفقراء والمحاويج، وتكون في المعسرين من الغرباء، وتكون في مشاريع الخير من تعمير المساجد والربط والمدارس وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. فينبغي المؤمن أن يكون له نصيب من ذلك وحظ من ذلك. وقد قال الله عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنصوص تأتي بالتعبير بالصدقة وتأتي بالتعبير بالنفقة، كما قال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة وظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فضل عظيم وليس خاصا بهم، فيلحق بهم أصناف كثيرة من أهل الإيمان. ولكن هذا النص السبع
الله تعالى. باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في صدقة، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى ثوبا على عري كساه الله، أيما مسلم
مسلمان
عندي ساكت خير عندي أيما مسلم كسى ثوبا عندي
كسى مسلم على
عري كسى الله من خضر الجنة. نعم نعم نعم
قال: أيما مسلم
كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده ليل. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى.
ما عندي. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعود. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر، قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
على زوجتك قبل خادمك.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
من عادة للعلم ومن طريق المعروف أنهم يتبعون الزكاة بالصدقات، لأن كل صدقة، الزكاة تسمى صدقة، وصرف المال تطوعا يسمى صدقة. فلهذا كان من المناسب أن تذكر الصدقات النافلة بعد الصدقات الفريضة، حتى يعرف المؤمن هذا وهذا ويقوم بهذا وهذا. والتطوع معناه الذي ليس بواجب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال له السائل هل علي من غيرها؟ هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. والصدقات فضلها عظيم وثوابها جزيل، ويترتب عليها من الخير والإصلاح والتفريج والتيسير والمواساة الشيء كبير، وهي تكون في الفقراء والمحاويج، وتكون في المعسرين من الغرماء، وتكون في مشاريع الخير من تعمير المساجد والربط والمدارس وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. فينبغي المؤمن أن يكون له نصيب من ذلك وحظ من ذلك. وقال الله عز وجل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنصوص تأتي بالتعبير بالصدقة وتأتي بالتعبير بالنفقة، كما قال عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. في الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا فضل عظيم وليس خاصا بهم، بل يلحق بهم أصناف كثيرة من أهل الإيمان. ولكن هذا النص السبعة يدل على فضل خاص بهؤلاء السبعة، وهم إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها. هذا الشاهد، ولهذا اقتصر عليه المؤلف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حرصه على الإخلاص وبعده عن الرياء يتحرى السرية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا بلا شك له فضل عظيم. ويروى عليه الصلاة والسلام قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتدفع مثل السوء. فالسر له شأن في كمال الإخلاص وقصد وجه الله عز وجل، لكن إذا دعت الحاجة إلى الإعلان صار الإعلان أفضل بما يعرض له من الأسباب. ثم الصدقة مطلقة لا بأس بها جهرا وسرا مع الإخلاص. فالجاهل قد يتحرى في هذا أن يتأسى به وتدعو الحاجة إلى جهره، كأن يمر بمن يسأل في الطريق أو في المسجد فيعطيه، لأن هذا تدعو الحاجة إلى جهره لعدم تيسر إخفاء صدقته. وقد تدعو الحاجة إلى جهره ليقتدى به في مشروع الخير يدعى إليه في محضر من الناس فيقوم يتصدق يتأسى به غيره، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة على أولئك النفر من المضريين اجتاب النمار لظهور فقرهم، حتى الناس على الصدقة على المنبر بعدما صلى الظهر، فجاء رجل بصدقة من فضة كاد كفه تعجز عنها فقدمها وتتابع الناس سر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها هو أجر من عمله بعد لا يبغض من وجودهم شيئا. هذه السنة معناها إظهارها وإعلانها يقتدى به، لا يبتدع بدعة في الدين كما قد يظنه بعض الجهلة. والسابع ورجل ذكر الله خاليا فمرت عيناه، يعني بكى من خشية الله فمرت عيناه. هذا يدل على فضل البكاء من خشية الله، ولا سيما في السر، ولا بأس به جهرا، قد يبكي جهرا عند سماع المواعظ كما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان في صلاته عليه الصلاة والسلام، وفي أوقات أخرى عليه الصلاة والسلام. هكذا المؤمن ينبغي له أن يتحرى أسباب البكاء من خشية الله، ويحرص عليها إخلاصا لله، وحرصا على لين قلبه ورغبته ما عند الله عز وجل. وإذا كان هذا في خلوته بالله في تهجده وفي توجهه إلى الله بالدعاء وفي تذكره موقفه بين يدي الله يوم القيامة وفي غير ذلك من أنواع الذكرى، إذا فرت عيناه كان هذا من أسباب دخول الجنة، ومن أسباب يعني أيكم من السبعة. وفي الحديث المشهور عينان لا تمسهما النار، عين سهرت في سبيل الله وعين بكت في خشية الله عز وجل. الحديث الثاني حديث أبي سعيد حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقة حتى يوصل من الناس. هذا يدل على فضل الصدقة وأننا شأنا وأنها من أسباب الظل يوم القيامة وإقامة حر الشمس يوم القيامة. إن أشد من الناس يوم القيامة قد رمي الشمس يوم القيامة تد من الناس، وحرها عظيم وهي بعيدة، فكيف إذا درت؟ ولكن الله يقي أولياءه وأهل طاعته، يقيهم شرها لأسباب الصدقات أسباب الأعمال الصالحات. من هذا الحديث الآخر يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الصدقات والإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم والاستقامة على دين الله وحفظ الجوارح عن محارم الله، كل هذه الأسباب العافية يوم القيامة والظل يوم القيامة وأسباب النجاة من الكروبات يوم القيامة. هذه أبي سعيد الثالث رضي الله عنه النبي عليه الصلاة قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على وعدين كساه الله من فضل الجنة، يعني من ثيابها الفضل جزاء الوفاقة، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأيما مسلم أطعم مسلما جوعا أطعمه الله من ثمار الجنة، وأي مسلم سقى مسلما على ضمع سقاه الله من رحيق من رحيق مكتوب. هذا المعنى صحيح، هنا الجنة من جنس العمل، والجنة دار الكرامة ودار النعيم ودار الجزاء والإحسان، وإن كان سائر ضعف لكن المعنى صحيح. والله جازي العامل بعمله وأكثر من عمله سبحانه وتعالى. والله من جهة أبي خالد الدهلاني لأنه ضعف الحديث، والمقصود أن الجزاء من جنس العمل، وأن المحسن يحسن إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فينبغي المؤمن أن يقدم لنفسه أنواعا من الإحسان يرجو به ثواب الله عز وجل في الصدقات وكسوة المحتاجين وسقي الظالم إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. وهذا من الصدقة، الصدقة تكون بالنقود، تكون بالطعام وبالملابس، تكون بالسقي، وتكون بالمساكن، وتكون بغير هذا من أنواع الإحسان والجود وأنواع الكرم. وصاحب المال ينبغي أن يتحرى أوجه الحاجة، فمن وجده محتاجا للطعام جاد عليه الطعام، ومن وجده محتاجا كسوة في وقت البرد والحاجة أو عند عرية من الكسوة جابت بادرة وجاد بما يكسوه منه. ومن رأى منه حاجة أخرى كدين أذاه غريمه بادر بالقضاء عنه قضاء دينه وما أشبه ذلك، فيتحرى المؤمن حاجات الفقراء ولواسيهم بما يستطيع. والرابع حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابن بمن تعول خير الصدقة ما كان عن ظهر غينا ويستعفي يعفه الله ويستغفر منه الله. حديث أبي هريرة خير الصدقة جود المقل وابن بمن تعول الحديث هذا الحديثان دليل دليل على فضل الصدقة، وأن الأولى والأفضل أن تكون عن ظهر غنى بعد ما يؤدي ما يلزم من يعول، فيبدأ من يعول ويحسن إليه ويؤدي حقه من زوجة وأولاد وغيرها غيرهم من يعولهم، ثم يجول على البعيدين. وما كان عن ظهر غنى أن ينفضل، خير الصدقة ما يكون عن فضل ممن يعوله، ولهذا قال ابدأ بمن تعول في أحاديث كثيرة. وسأله رجل قال من أحق الناس بحسن الصحبة، قال من أبر، فقال بعد سؤاله من أحق الناس بحسن الصحبة، قال أبوك، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم ثم أبوك، قال ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، قال ثم الأقرب فالأقرب، وهكذا في رواية من أبر، من أبر يا قال أمك، قال ثم قال أمك، قال ثم قال أمك، قال الرابع ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. دل ذلك على أنه يتحرى الأقرب فالأقرب في بره وإحسانه ونفقته، ثم يجود على البعيدين مما فضل. ولا شك أن من كان ماله أقل ثم جاد يكون أفضل من جاده كثير من ماله كثير، فإن كل ما دعت الحاجة إلى المال وجاد به لله كان ذلك دليلا على رغبته ما عند الله وحسن إخلاصه وعظيم رغبته في الثواب عند الله عز وجل. ومن يستغني عن السؤال يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله جل وعلا. والدعاء إليه هي المعطية، والسائلة هي والسفلى هي السائلة الآخرة. فأفضل الأيدي هي اليد التي تعطي وتحسن، وأدناها السائلة الآخرة. تحرص يا عبد الله أن تكون يدك عليا وأن تكون منفقا لا آخذا مهما استطعت، ثم احرص على الإنفاق من الفضل ولا تبخل بالفضل، فإن بذل الفضل فيه الخير العظيم. يا ابن آدم كما الحديث الصحيح يا ابن أمامة، يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاس. الحديث في هذا المعنى، الحديث هذا المعنى كثيرة في فضل الصدقة والإحسان والجود والكرم مما يتيسر من الفضل. حديث آخر، حديث الله قال يا رسول الله إني دينار، قال أنفق على نفسك، قال عندي آخر أصدق به على زوجتك، قال عندي آخر أصدق به على ولدك، قال عندي آخر أنت أبصر، قال أصدق على خادم، قال عندي آخر قال أنت أبصر. جاء الحديث بهذا وهذا، تقديم الزوجة على الولد وتقديم الولد على الزوجة. ولعل هذا من تصرف بعض الرواة وحفظهم، قال بعضهم يحفظ كذا وبعضهم يحفظ كذا. والحديث دل على أن يبدأ بمن يعول تبين المعنى، وإن كان يعول ولده بدأ به، وإن كان يعول زوجة بدأ بها فيلاحظ من يعوله، ومن كان في عياله وفي نفقته بدأ بهم على الناس البعيدين، كما يبدأ بنفسه يبدأ بولده بزوجته بأمه من كان في عياله، ثم يكون يبدأ بعد ذلك على بعدهم. فالنفقة واجبة مقدمة على زوجته وولده وخادمه، ثم تكون صدقة بعد ذلك. لو الآخر عند مسلم وغيره الذي قال يا رسول الله، النبي عليه السلام قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار صدقت به على المسكين، وقيل دينار جعلته في رقبة، ودينار صدقته بأهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته بأهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على البداءة بالأهل والعناية بمن تحت اليد، هذا هو الواجب أولا، ثم يكون الجود بعد ذلك على من سواهم من هو ليس في عياله. الله المستعان. نعم. متقارب متقارب ما زاد عن الحاجة هو أمر الله لغنى، فالله والله أنه لا مخالفة ولا تعارض. ما كان عن الله لغنى هو جهد المقل الذي يجتهد في أداء الحقوق التي عليه ثم ينفق، هذا فضل. والآخر عن ظهر غنى يعني عن سعد، عن سعد في الرزق قد أدام عليه وعنده سعد، فهو متقارب في المعنى. وبعضهم حمل على معنى آخر أن الذي ينفق من ماله القليل كما حديث درهم سبق 100,000 درهم هذا أنفق من مال كثير وهذا أنفق من مال قليل، فالذي أنفق من مال قليل يكون فضله أكثر لأن حاجته إليه أكثر وجاد به. الله المستعان، والله أعلم. نعم. الله والأقرب عندي والله أعلم. نعم. ولا فات
جهد المقل وكان عن ظهر هنا
كله بمعنى متقارب، يعني جهد المقل بمعنى جهده بعد أداء الواجب، بعد أداء ما يجب تحريه. نعم.
يعني
هو عن ظهر هنا هذا معنى
شرط الله يقصر يعني
على بما يجب عليه من زياده فقط من يعود.
نعم. صلى الله عليه. في الحديث الاول اللي قال عنه متفق عليه، هل الروايه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في كلا روايه البخاري ومسلم؟
جاء في روايه البخاري ومسلم جميعا او البخاري وحده جاء فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا انقلاب انقلب على بعض الرواة، والصواب مثل ما جاء هنا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين في محل الإنفاق. الصواب أن رواية الرواه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله انقلاب وغلط. وجاءت
رواية صحيحين بهذا اللفظ أم كلها مقلوبة ولكن
الصواب
بما ذكره
المؤلف؟ لا، ما هي كلها مقلوبة، غالب الروايات غير مقلوبة، لما جاء بعض الروايات في البخاري وأظن في مسلم كذلك.
النفقة من السؤال حديث النفقة في وجود الخير، حديث عائشة رضي الله عنها يدل حديث يدل على أن الخازن والخادم المشارك في إخراج الصدقة شريك في الأجر، الزوجة شريكة وصاحب المال شريك والخازن الذي هو الخادم شريك، بشرط أن تكون أن يكون إنفاق الزوجة من أي إفساد الوجوه بين الزوج والخير، فلها أن أنفقت ولزوجها زوج مكنسة ولخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم ملك بعض شيئا. وفي رواية الصحيحين وجود للخازن أن يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى ما هو به من غير أن يتعتعه في ذلك أو يؤذيه في ذلك، فالخازن إذا نفذ الأمر بطيب نفس وعناية واهتمام من غير إيذاء للمعطى فهو شريك للمصدقين ويأمل أجورهم، هذا يدل على فضل النفقة وأن المساعدة عليها له أجر عظيم من زوجة وخادم وإذنك من يساعد، وأنهم شركاء في الأجر صاحب المال بكسبه والمنفق من زوجة وخادم ونحو ذلك له كسبه له أجره، والمنفق من خازن وخادم له أجره بشرط النية الصالحة وطيب النفس وعدم الإيذاء. أما الإيذاء والمن فهو يبطل الصدقة كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقة بالمن والأذى، وهذا الحديث محمول على ما ذاك به العادة من إنفاق الزوجة الأطعمة ونحو ذلك مما يسمح به الزوج غالبا وعرفا أو فيما أذن فيه وجعلها الصبر فيه، وأما الحديث التي بها الملك من إنفاق ويطعمنا بإذنه فلا ملافة بينها وبين هذه الأحاديث، محمولة على أنها لا تنفق ولا تصرف إلا بإذنه في ماله، أما أنفقته وتصرفت فيه فهو محمول على ما إذا كان بإذن العرف أو نطقي، وهذا أحسن ما قيل في هذا في جامع الأحاديث، هي لها أن تنفق بإذن العرف والنطقي وتمتنع عند الملع الصريح لها من ذلك حتى يسمح لها لأن المال ماله، والخازن والخادم إنما يشاركان في الأجر ويحصل لهما أجر صدقة إذا فعل ما أمر به من غير إيذاء ولا تعطيل، بل ينفذان ما أمر به حالا حسب إمكانهما مع طيب النفس ومع الإحسان إلى المعطاء وتوفيقه وعدم إيذاء. والله المستعان. وعن أبي سعيد، وهذا داخل في قوله جل وعلا وتعالى العبث والتقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله كان من حول اخيه، قال مسلم في الحديث الصحيحين عن ابن عمر من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته، فهذا داخل في هذا المعنى. وحي بن سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري وصالح الله عنه يدل ايضا على ان الزوج والولد معنا صدقه فان رسول الله امر بالصدقه يا زينب امراه مسعود التقى بي فاتى رسول الله انك انت امر بالصدقه وكان عندي حلي لي فامر بالصدقه هنا والله تتوع من زكاه معروفه فاردت ان اصدق به ولهذا الحلي حلي يدل على ان صدقه تتوع فصدق بها وهكذا لما وعظه صلى الله عليه وسلم في عصاه العيد فاكبر اطلقه سخابها وقرطها وغير ذلك في ثوبها للصدقه ومن الصدقه تتطوع فقال ابن مسعود يقول انه الحق بصدقتي من غيره قال نعم صدق مسعود زوجك وولدك حق وصدقتك عليه هذا يدل على ان الزوجه والاولاد سواء من الزوجه من غيره اولى من البعيدين اذا كانوا محتاجين لا تصدق بمالها على البعيد وتدعو القريب محتاجا اذا كان زوجها فقير واولادها محتاجون فان من صدق فيهم اولى ولهذا في الحديث عن سلمان بن عامر الضبي الصدقه فقير صدقه وعلى جراءه اثنتان صدقه وصله والله صاحب الاقارب كثيره في القربى والاثنان والمساكين يقدمها الاثنان والمساكين في القربى وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ساله رجل ما حق من نفسه من الصحبه قال امك قال امك قال امك قال امك قال امك قال امك قال ابوك ثم ابناك فابناك ثم الاسرى فالاخر وكذا في الحديث الاخر من ابر قال امك قال امك قال امك قال امك قال امك قال امك قال اباك ثم الاقرب فالاقرب في احاديث كثيره في هذا الباب اما كونه تعطي من الزكاه هذا محل خلاف الى اهل العلم وهو والحديث لا يدل عليه لان في السلف التطوع كما هو ظاهر الحديث الثاني حديث عمر في حق التحريم مساله وهكذا الرابع وهكذا الخامس حديث عمر لا يزال مجلس الناس حتى ياتي رب الناس ويجب ان يهم ذات لحم ان يضع التنفيذ في المساله وان النساء قد يعتادها ويستطيبها ويسال من غير حاجه ومن غير حق ويعاقب يوم القيامة بأن يأتي يوم القيامة ويسعى توجد وزعة لحم يعني مخلوحا بين الناس الذهب لحم وجه للدلالة لو كان يسأل بغير حق في الدنيا نسأل الله العافية وهذا يدعى ذنبها وقبحها وإنكارها وأنها لا تجوز إلا من حاجة كذلك حديث أبي هريرة صريح في المقام من سأل الناس عما تكثرهم بغير حاجة فإن مسأل جمرة فيستقل أو يستكثر هذا يدل على أنه يعذب وليس شيء يعذب به نسأل الله العافية إلا من حاجة كذا حديث الزبير العوام الأسد أحد العشرة مثل لهم الجنة والله أمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنهما جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد حبلة فيتبع من خاطب على الله ويبيعها يكون في بها أجر خيرها من أجل الناس أعطوا وملعوا رواه البخاري الذي حث على الاستغناء عن سؤال الناس في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه معنى هذا ان ياخذ احد احوله من حمزه ياتي بحمزه بحمزه حضر الله فيبيعها يكون في هذه الحوله من سؤال الناس اعطاه منعه حي ابي هريره حي ابي الزبير كلاهما يدلان على شرعيه الجسم الاحتطاب والاحتشاش واشباه ذلك وان بيانه بهذا السبب وهذا الجسم اولى من سؤاله الناس وأنا خير لهم سؤال الناس سواء أعطوه أو منعوه فالسؤال هم يؤمن الكساب للناس فلا يليق بالمؤمن أن يهين نفسه للناس بل ينبغي له أن يجتهد في الأسباب الأخرى من أنواع الكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش والبناء وكثير من السلف يفعلون هذا يحتطبون يحتشون ويشاركون في حصد الزرع وفي غسل الأشجار وفي حرث الأرض يطلبون الرزق ويسألون عن الناس وعن سؤالهم كسباع الثور والأوزاعي وغيرهم والحديث السادس حديث سمرة بن جندب من النبي عليه الصلاة قال ألبس كبد يكد به ربيع وجهه وفي له قدوعه في وجه المرء إلا يسأل سلطانا أو فلان لا بد منه، هذا يدل على أنه ما ينبغي إلى السؤال وأنها خلوش في وجهه والتفريض إلى زمان اللحم كلية حتى يأتي يوم القيامة وليس يجب مسألة الأحد نسأل الله العافية كما تقدم. فلا ينبغي إلى السؤال أبدا إلا من حاجة شديدة أو للسلطان سواء من بيت المال، لأن بيت المال مشترك، فإذا تيسر له العياف عن ذلك فهو أفضل، كما قال النبي لحكيم الحزام لما سأله ثم سأله ثم أسأله قال يا حزام يا حكيم إن هذا المال خير من حلو، فمن أخذه بسنة الناس بورك له فيه، من أخذه بسنة الناس سوف يخذه فيه، وكان كله يأكل ولا يشبع. فقال حكيم لا أرسل بعدك أحد يا رسول الله، لا يرسل بعد ذلك إلا أن مات رضي الله عنه. فكان الصديق وعمر يعطيانه حقهم بيت المهيادة ويقول لا أحد يشتري فيه، فهذا يدل على أن التعفف حتى عن بيت المال إذا أمر الله العبد خير له وأفضل، ما هي أحداث بيت المال مشترك بين المسلمين، هذا سيسأل. وهكذا عند الحاجة شديدة ولا سيما إذا عجز عن التكسب ولم يسر له التكسب فلا بأس. وفي حديث قبيصة بيان مفصل الناس لا تحل إلا لحديث ثلاثة، وأن يتحمل حمالة حتى يصيبها ثم يمسك، وأن وصلته فاقة وأن يدخل الجائحة إذا أكمل حتى يصيب قوام من عيش، وأن وصلته فاقة حتى يغفر إذا من قوم نقد صلاة نقة يعني فقر حاجة حالة الناس حتى يصيب قوام من عيش. قال وناس الذي قالوا صحت يقول صحيح صحت، قال له موسى الصحيح. فيدل على تفصيل الأشياء المبيحة للسؤال، وأن الحمالة والدين والجرائح تصيب الإنسان في ماله من السموم والحريق وأشبه ذلك، والفاقة كما يصاب بفاقة يجد وقت حاجة يتعطى أسباب ولا يجد أسبابا ويعطى ما يسأل حتى يصيب غيره من عيش، حتى يصيب ما يسد حاجته ما يستمر يسأل حتى يحصل ما يسد الحاجة ثم يقف إذا احتاج شعر وهكذا. هذه سمرة جيد أو التمثال جيد، قال المنقل وخرجه أبو داود النسائي أيضا وسكرانه أبو داود وعلم الله بأس به، وهو ما يقول لما تقدم في المعنى والله أعلم.
هل
في أمر الله بد من هذا تفصل حديث خبيصة؟ نعم
سؤال
السلطان لا تحديث الاخرى اطلاق، ولكن هذه حكيم ان يبين ولم تفتح اول عهد الاستغلال.
حديث القائد هل ينتظر على كل من يؤجر لخدمه الناس الموظفين
ينتظر عليهم على وزير المال وعلى المريض الاخرى لهم دخل في العطاء، نعم، ويجب عليه ان يسهلوا ويساعدوا، فإذا قصروا ما حصل له الأجر. الإمام إذا ساعدوا في تسهيل المعاملات تيسير وصول صاحبها إلى حقه صار شركاء في الأجر، نسأل الله السلامة والله المستعان. نعم ما أقل لهم. نعم
سؤال
السلطان نعم سؤال السلطان أن تركه أو لا، أنا أتحدث في هذا الحكيم
هل
يجب أن يكون هذا الشيء أمي رحمة الله؟ ما يدل على الزكاة إن هل يقع موقعها في الزكاة؟ ما يزمن الزكاة؟ نعم.
مثل الصدقة على القربة؟
نعم يعني حصل فضل إذا صدق عليهم بالزكاة أن أهل الله صدقة مسلة
حتى من يجب عليهم المنفقة؟
أولا على الصحيح هذا الشرط على الدنيا واضح، لكن الآباء والأمهات والأولاد لا يعطون يعطيهم المال غير الزكاة، لأن ابن المنذر حتى الإجماع على أنه لا يعطون ما يحفظ عنه، ولأنهم وإياهم شيء واحد وبضعة منها فيه ويأذوا بضعة منه فهم شيء واحد، فالأولاء لا يعطون الزكاة بل يعطيها غيرهم وينفق عليهم ماله، يجب أن ينفق عليهم ماله لأنه وأباه وأمه وولده شيء واحد. نعم يلزم الإبراء، يلزم الإبراء إذا طلب الوالد يلزم.
أنا خلاص سألت فرق
بين
المستأجر. نعم. يتراقب ويخفيهم
استبراه الأحوال من المال، لكن ترك ذلك قد يقال أنها سبب أولى من بعده على ما ذكر في حديث حكيم كذا، قد يقال لا أن هذا في مقابل عمل خلاف ذاك اللي يخرج صدقة هكذا من هذا العمل، أما هذا في مقابل عمل ويسأل زيادة الأجرة لأي تأثير في التعب ونحو ذلك، الله أعلم والأقرب أنه لا حرج في ذلك، مثل عمال الصدقة وعمال الآخرين في ما يحتاجه المسلمون من جسور حفر الأنهار خلص الأنهار حفر الأرض، فالأهم لهم أن يطلبوا زيادة في أجورهم لأنها في مقابل بخلاف مسألة حكيم.
نعم. عموم
الأقارب أحسن هذا على شروع الجسم بالذات لا. ما عدا الأصول والفروع لا شيء في ذلك. نعم.
مشهور أنه من تجب عليهم
هذا كلام جماعة من أهل العلم الحنابلة وغيرهم، لكن ما يدل واضح، والله لا يدل ذلك ليس دائما على عدم إعطاء من الزكاة، لأنه لا يدل إطلاق عليه نفقة أو عليه عدم الضرر. فلا يعني اختاروا في هذا، ما يعني من جهه النفقه او من جهه الاضرار او من جهه الامرين، فلا يصاب من جهه الامرين لا يضار وينفق اذا استطاع، لكن ما يلزم من هذا منع من الصدق. نعم.
فقيل
نعم فقيل
ابن
عبد الله المبقي. نعم كذلك المال يمكن ان تمتنع. طبعا هذا
يعمل لا يعلم
لا يعلم، لا بالشيء الذي جرت العادة والعرف بإنذار من في حضور الطعام مثل ما هذا الشيء ما هو بين البلد والقرية تسمى فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه، لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم واعل بالاحسان. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه
أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. الحديث اللي بعد هذا. وعن عبيد الله بن عدي بن الصياغ أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه
قواه
أبو داود.
وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل حمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وابو داود وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. في رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بني المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقه من بني مخزوم فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها. قال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله فاتاه فساله فقال مولى القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقه. رواه احمد والثلاثه وابن خزيمه وابن حبان. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطه اكثر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا سائر فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد هذه الاحاديث السبعه تتعلق بالصدقات وما يجوز منها وما لا يجوز ونحسن المؤلف في ذكرها هنا للمسجد الحاجه الى معرفه هذه الامور. الحديث الاول عن ابي سعيد الدلاله على ان الاغنياء ليسوا من اهل الزكاه وانما هي الفقراء ولكن قد تحل بطرق اخرى للغريب لعامل عليها او ان يشتراها بماله او غارم يعني في اصلاح ذات البين او غازي في سبيل الله او مسكين صدق عليه منه فهذا من اهل غني. هؤلاء الخمسه وان كانوا اغنياء فانها تحل لهم من طريق اخر لا من طريق كونهم اغنياء بل من طريق اخر. اما جنس الاغنياء فليس لهم حق من الزكاه ولهذا بدا الله بها الزكاه بالفقراء والمساكين لانهم احق الناس بها ولعموم وجوده في جميع الاماكن غالبا. لكن قد تحل الغني للعمل والحامل مبعوث يجبيها من الناس فيعطى اجرته او غارم والذي بذل اموال في اصلاح ذات البين ويعطى حمالته كما ياتي الحاج قبيصه يعطى حمالته لانه مصلح محسن بين اهل بلدين او قبيلتين او طائفتين من الناس يخشى يقع بينهما شر فيصلح بينهما بحماله او وان كان غنيا فيعطى حمالته باع على الناس فان اشتراها فهي حق له من لم يعطى اياها لانه من الزكاه وان اشتراها بماله. وهكذا الغزاه يعطون إعانة لهم على الغزو والجهاد وتشجيعا لهم وإن كانوا في أنفسهم أغنياء ويعطون ما يشجعهم على الجهاد ويعينهم عليه. والخامس المسكين من يزور من عنده الزكاة يزور الفقراء يزور المسكين صدق عليه الله فزاره الأغنياء وصوى أكلوا من ماله فلا بأس عليهم وإن كانوا أغنياء لأنها منه هدية وليس منه صدقة عليهم. ولولا هذا لامتنع الأغنياء من زيارة الفقراء ولكن من رحمة الله أنه لا حرج في زيارة الأغنياء الفقراء وفي ضيافتهم وولائمهم وإن كانت من الزكاة لأنها ليست مصروفة لهم وإنما هي هدايا وإكرام من المستحقين الذين أخذوها بالحق كما أكل النبي فرصا من الزكاة التي عندها أم عطية عند بريرة قالوا عليها صدقة وأنا منها هدية. والحديث الثاني يدل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلا للزكاة لجلادته وقوته ونشاطه فإنه يبين له أن الزكاة لا تحل للغني ولا لقوي مكتسب حتى ينظر لنفسه فإن كان هناك ويسوي واخذ أخذ وإلا فلا. ولهذا قلب النظر في الجلدين لما رأى الجلدين ظاهر القوة والنشاط مما بين لهما أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي الذي يكتسب ما يغنيه لا يعطى لكن إذا كان غني إذا كان قوي لكن غير مكتسب أو مكتسب كسبا لا يسد حاجته فقد يقع هذا. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا من عن باتا من وهذه قوي مكتسب. وإن قد يكون هناك موانع منعته من الكسب لمرض العالم أو لقلة الأعمال أو لأسباب أخرى منعته من الكسب. وكذلك قد يكون مكتسبا لكن كسبه ضعيف لا يقوم بحاجته وحاجة أهل بيته فيعطى ما يكمل حاجته. وحديث قبيصة يدل على أن أصل السؤال حرام ممنوع. تقدم لكم حديث عمر عن أبي هريرة في هذا عن الزبير وعن ما جاء معناه فأصل السؤال ممنوع لأنه ذل فلا يجب إلا أن يتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى لأنه والي سبحانه وتعالى والعبد فقير إلى الله عز وجل ذليل بين يديه. أما ذليل من ذليل فلا عبد لعبد لا ينبغي أن يكون ذله لله وسؤاله لله وانكساره بين يديه سبحانه وتعالى إذا دعته الضرورة فلا بأس. في هذه المسائل الثلاث إحداها الحمالة كما تقدم حديث هنا مثلا تحل لحديث ثلاثة من يتحمل حمالة لإصلاح ذات البيت أو لحاجته وليس عنده ما يسد على الدين فيكون من الغرماء. والثاني أصابته جائحة من سيد أو حريق اجتاحت ماله ويعطى من الزكاة ما يسد حاجته. هذا الحالة المساحقة يصيب قيمة من أيش قيمة مكسر والسداد ما يتسد به الحاجة وتقوم به الحاجة فيعطى ما يسد حاجته حاجة أهله حتى يصيب قيمة من أيش حتى يصيب شيئا يسد حاجته. ولو السؤال في ذلك ما من يحصي ما يسد الحاجة وما دام عاجلا عن ذلك فلو السؤال. والثالث من أصابته فاقة كان عنده مال عنده سعة فأصابته فاقة لأن تلفت أمواله فأصابه ما ألهبها مكسائل أصابته في بيعه وشرائه من جوائح إلى غير ذلك حتى صار فقيرا وشهد له من يعرف حاله من ذوي الحجة من ذوي العقل والخير والثقة من قومه فيعطى حل مسألة ويعطى يعني أشد حاجته ولا سنتهي الحلال حتى يصير قواما من عيش. فما سوى هن سوى هذه الثلاث من المسألة قبيصة فإن سحت يكون صاحبه سحتا يعني حرام سمعوا كلمة كانوا السحت والسحت والحرام. هذا يدل على أن المسألة لا تحل للناس إلا في هذه المسائل الثلاث فينبغي المؤمن أن يتبعد عنها ويتحرز منها ويحذرها إلا في هذه المسائل الثلاث. حي عبد المطلب بن ربيعة حبيب بن رافع فيهما الدلالة تحريم الصدقة لمحمد وآل محمد ومواليه قال موالي أهل البيت منهم فلا يعطون من الزكاة لحبيب عبد المطلب ولحبيب بن رافع وما جاء في معناهما لأن الزكاة لا تحل لمحمد وبن هاشم ولا لآلهم ولا لمواليهم. حديث بني المطلب يدل على مزية بني المطلب أنهم هم وبنو هاشم شيء واحد لأنهم ناصروهم الضيق والشدة وصاروا معهم الشعب لما حصرت القريش. فبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام المناصرة والتعاون على الخير فلهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر وهم بيت المال مزية على غيرهم من بني نوفل ولعب الشمس لأن بني نوفل ولعب الشمس صاروا حربا لبني هاشم ثم بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصل لهم من الفضل والحق ما لبني المطلب. ولهذا بعض أهل العلم لا تحرم الزكاة عليهم